بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآل جار الله بيت الأدب والكرم والحسب والنسب، لا أقول ذلك تملقا ولا تشدقا ولا تزلفا، وإنما حقا وصدقا وعدلا. وليس الخبر كالمعاينة، فما ترونه غيظ من فيض، كثر الله من أمثالهم وبارك الله لهم في أوقاتهم وأعمالهم وفي شأنهم كله. أقول وأكرر، آل جار الله وإخوانكم في دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله السلفي بمكة يرحبون بمشائخنا الأجلاء وبالحضور الفضلاء وبمن يسمع هذا اللقاء عبر إذاعة ميراث الأنبياء، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وسيكون هذا اللقاء على النحو التالي: أولا كلمة وتوجيه وإرشاد من شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بازمول حفظه الله، ثم كلمة لشيخنا الشيخ عايد الشمري وننتظر مجيئه إن شاء الله، ثم يفتح باب الأسئلة، وأخيرا إذا حضر الهرس بطل إيش الدرس، فليتفضل شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بازمول حفظه الله مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الالتقاء ببعضنا البعض، وأن يسر أصحاب هذا المكان لاستقبالنا والقيام بشيء من حق طلاب العلم الذين قدموا من بلاد بعيدة يطلبون العلم ويطلبون فضل الله سبحانه وتعالى بما قدموا من شأنه من عمرة أو صيام أو غيره في هذا البلد لينالوا فضل الزمان وفضل المكان وفضل العبادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا خيرا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والحقيقة إنكم أنتم يا طلبة العلم، أنتم يا أهل الحديث، أنتم يا من تحرصون على اتباع مذهب أهل السنة والجماعة وتسعون للتزود من هذا المنهل ومن هذه الشريعة، أنتم من أحق الناس بأن تذكروا وأن تشكروا، وأن يسأل الله عز وجل لكم أن يعينكم وأن يوفقكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والإنسان في هذه الدنيا خلقه الله سبحانه وتعالى ليبتليه، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان مدة حياته في هذه الدنيا ما بين الحياة والموت، ما بين الميلاد والوفاة. هذه المدة جعلك الله عز وجل فيها في هذه الأرض للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جلساء الفضيل بن عياض: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قالوا: يا أبا علي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال الفضيل بن عياض: يعني أصوبه وأحسن وأخلصه. فقيل: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في هذه الدنيا للابتلاء، ومنارة هذه الابتلاء هذه الأعمال التي يعملها، فإن أخلص وأصاب فيها بورك له ودخل الجنة، وإن لم يخلص أو أخلص ولم يصب أو أصاب ولم يخلص فإنه لن يقبل منه عمل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إن هذا الدين يقوم على أصلين، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فالمسلم عليه أن يحرص على إقامة هذين الأصلين، أن يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يحقق المتابعة والعمل بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تحتاج أن تتعلم لتحقق المتابعة، وتحتاج أن تراقب نفسك وقلبك لتحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكل هذا العمل الذي تعمله لله سبحانه وتعالى إنما تعمله شكرا له، شكرا له أن أحياك، أن جعل لك هذا العقل، أن يسر لك سبل الهداية، فأرسل الرسل ليعلموك ويبلغوك شرعه سبحانه وتعالى، أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك به من نعمة الصحة ومن نعمة العافية ومن سائر النعم التي أنعم بها عليك. ولذلك كان الشكر هو عنوان الإيمان، كان الشكر هو عنوان الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فجمع كل أمور الإيمان، الأعمال الصالحة جميعها من فرائض وتطوعات وامتثال لأمر الله باجتناب المحرمات وترك المكروهات، جمعها تحت عنوان الشكر، وكل ما يخالفها جعلها تحت عنوان الكفر. فسبيل الإيمان هو سبيل الشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن في حقيقة عمله وفي حقيقة أمره وفي حقيقة شأنه يريد أن يحقق لله سبحانه وتعالى الشكر على ما أنعم به عليه من نعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة العمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والله سبحانه وتعالى يحب الشكر ويحب الحمد ويحب الثناء، ولذلك شرع لنا 5 صلوات في اليوم والليلة، وفرض علينا في كل ركعة من ركعات هذه الصلاة أن نقرأ سورة الفاتحة التي تبدأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقول الله: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي وعظمني عبدي، لأنه يحب الثناء. فإذا ركعت وجئت ترفع تقول: سمع الله لمن حمده، يذكرك بهذا المعنى. فأنت حينما تسمع سمع الله لمن حمده، معناته كل مسلم يصلي يدعو أن يسمع الله دعاء، أن يسمع الله دعاء من يحمده ويثني عليه. فبالتالي أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسمع دعاء كل مسلم إذا ما دعا، وهذا جدير بأن يحقق للمسلم الاستجابة لما يدعو الله عز وجل به. وأنتم الآن في هذه البلد الطيبة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وجعل فيها بيته وجعل فيها أهل العلم القائمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا على أن تتعلموا العبادة والعمل الصالح كما يريده الله سبحانه وتعالى، لكي تشكروا الله سبحانه وتعالى كما يريد، ولكي تقوموا بعنوان الشكر في جميع أنواع العبادات التي تقومون بها لله سبحانه وتعالى. تشكروه أن هداكم، تشكروه أن أعطاكم القدرة على العمل، تشكروه أن يسر لكم سبل الوصول إلى هذه البلاد، تشكروه أن من عليكم بأن يسر لكم مواسم الخير ومواسم العبادة لتستزيدوا من الأعمال الصالحة ومن الطاعات. وهذا كله لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا هناك أسئلة نستمع إن شاء الله للأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا كريم، أورد الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل أثرا نصه: بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم. نرجو بيان ما تضمنه هذا الأثر.
كلمة الأدب، كلمة الأدب كلمة لها عدة اتجاهات وعلاقات، فهناك الأدب مع الله، وهناك الأدب مع رسوله، وهناك الأدب مع صحابته، وهناك الأدب مع العلماء ورثة الأنبياء، وهناك الأدب مع سائر الناس. والمقصود في هذه الكلمة معاني الأدب التي ذكرتها في الأول: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الصحابة، والأدب مع العلماء ورثة الأنبياء. فأنت إذا لم تتأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا مع رسوله لا تحصل العلم. من أدنى صور الأدب ألا تقدم بين يدي الله ورسوله كلام غيره، وتجعل عمدتك وأساسك وقدوتك الكتاب والسنة، فبدون هذا الأدب تعدم العلم، لأنه سيكون مستندك في تعلم العلم غير القرآن وغير السنة. بدون مراعاة الأدب في حق الصحابة أنهم أعلم وأنهم أفقه وأنهم أتقى وأنهم أورع لا تحصل العلم والفهم الذي فهموه للقرآن والسنة من خلال مكوثهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلوسهم معه أثناء نزول الوحي، وأثناء ورود الأسئلة، وأثناء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تأدبت مع الصحابة وعرفت قدرهم، اهتممت بكلامهم وبفهم المعاني التي يشير إليها في معاني القرآن والسنة. وإذا لم تتأدب مع العلماء فتحسن بهم الظن وأنهم ورثة الأنبياء، فإذا أورد العالم الإيراد أو إذا تكلم العالم الكلمة تحمل كلامه على أحسن المحامل وتحسن الظن به، فتدعو نفسك إلى التأدب مع العالم، وأن لا يكون همك فقط الاعتراض، أو أن لا يكون همك فقط الرد أو التخطئة، وتحاول أن تتفهم لما قال العالم هذا. فإذا لم يكن هناك من الأدب ما يحدوك إلى هذا المسلك فاتك علم العالم، فاتك علم العالم. إذن بالأدب مع الله ومع رسوله ومع الصحابة ومع العلماء تنال العلم، وبدون أدب لا تستطيع أن تتأدب، فلا تستطيع أن تعرف حق كلام الله ولا أن تعرف حق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تعرف حق صحابة رسول الله وفقههم للدين، ولا تستطيع أن تعرف حق العلماء وما يسره الله لك على أيديهم من سبل الخير. فبدون أدب لا يكون هناك علم. ثم هذا العلم إذا تعلمته لا بد أن يظهر أثره على نفسك، فتتأدب فتحرص على أن تطبق ما تعلمته في تعاملك مع نفسك، في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع أقاربك، في تعاملك مع جيرانك، وفي تعاملك مع سائر الناس، بل في تعاملك مع الخلق كلهم. فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا الإنسان في هذه الحياة الدنيا تكتنفه خمس علاقات: علاقته مع الله، وعلاقته مع رسول الله، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع المخلوقات العجماوات الحيوانات، وعلاقته مع إخوانه من بني آدم، وعلاقته مع الجمادات والمخلوقات العظيمة. ست علاقات تكتنف الإنسان. الدين والشرع يعلمك كيف تكون هذه العلاقات، فتتأدب بالشرع في التعامل مع هذه الأمور. فبدون أن تتعلم الأدب في التعامل مع هذه الأمور لا يظهر عليك أثر العلم الذي تعلمته. وهذا معنى قول بعضهم: التربية قبل العلم، أو طلبنا العلم على فلان فتعلمنا منه التربية والأخلاق قبل أن نتعلم منه العلم. ليش؟ لأنك بدون الأدب ما تصل إلى العلم. تعالوا انظروا، الأسئلة كثير ولا أبسط؟ أبسط الموضوع ولا أوقف؟
خذ راحتك.
تعالوا انظروا إلى أهل البدع الذين قدموا عقولهم على نصوص القرآن والسنة، هل تأدبوا مع القرآن والسنة؟ فاتهم العلم. الذين قدموا خطرات نفوسهم وأحوال قلوبهم على الكتاب والسنة، تأدبوا مع الله ورسوله؟ الذين تركوا أن يأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة وبفرقها 22 أو 22، هل تأدبوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتهم العلم. الذين لم يجعلوا للعلماء حرمة فتكلموا في العلماء وأسقطوا العلماء وحذروا الناس من العلماء فاتخذوا رؤوسا جهالة، هل حصلوا العلم؟ هكذا. إذن الأدب هو طريق العلم، وأصله هي هذه المعاني التي ذكرتها لكم، والله أعلم. ما أريد إطالة.
جزاكم الله خيرا. تنبيه: المجلس ممتلئ والإخوة جزاهم الله خيرا هيئوا مكانا في الخارج، وهناك سماعة أيضا يصلكم الصوت إن شاء الله. يقول السائل حفظكم الله: هل يستلم الركن اليماني والحجر الأسود بدون طواف لكي يدرك فضل قوله صلى الله عليه وسلم: مس الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا، حتى رواه الترمذي وحسنه الألباني؟
هذا السؤال وجواب، خلاص جواب. جزاك الله خير. هذا الحديث جاء مطلقا، فذكر فيه مس الحجر الأسود بغير طواف، يعني لم يقيد مس الحجر بأثناء الطواف، فأطلق مس الحجر الأسود أنه يحط الذنوب والخطايا وعليه. فلا نشترط لمشروعية مس الحجر الأسود الطواف، وهذا كما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال السائل ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول لما حج حجة الوداع، ولما طاف بعد أن انتهى من الطواف وصلى بعد أن انتهى من الطواف، قبل الحجر الأسود ثم خرج إلى جهة المسعى، خرج إلى جهة المسعى، فكان تقبيله في غير حال الطواف، فدل ذلك على أنه يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير طواف، وأنه لا يشترط له الطواف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة العملية للتحري عن أهل الزكاة وكيف يقدر أن هذا الشخص من أهل الزكاة أم لا؟
الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أصناف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. فأول طريقة تتحرى فيها عن أصناف عن المستحقين للزكاة أن تتقن معرفة هذه الأصناف الثمانية. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ من هو العامل عليها؟ من هو العامل عليها؟ ما من هو ابن السبيل؟ من هو الذي ينطبق عليه في سبيل الله؟ من هو الغارم؟ من هم الرقاب؟ فإذا ضبطت هذه الأصناف تحقق عندك أول طريق لمعرفة المستحقين للزكاة، وتضبط هذه الأصناف الثمانية بالرجوع إلى كتب التفسير عند هذه الآية، وتتعرف على كل نوع على حدة، ما الفرق بينه وبين الآخر. كثير من الأسئلة تأتينا سببها عدم معرفة الفرق بين الفقير والمسكين. كثير من الأسئلة تأتينا، يعني مثلا أحيانا الناس يستعجبوا، أقول لهم هذا الرجل يأتيني في السؤال راتبه كذا ويعمل كذا، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ فيكون الجواب كالتالي: إذا كان راتبه لا يكفيه، إذا كان راتبه لا يكفيه فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه هذا هو المسكين. المسكين هو الذي يملك، ولكن الذي يملكه لا يكفيه في تغطية مصاريفه الواجبة عليه. فقد يكون رجل راتبه 10,000 في الشهر، ولكن الواجبات عليه في كل شهر من نفقة الأسرة، من إيجار الشقة، من سداد الفواتير، من كذا، الواجبات عليه في كل شهر 12,000، فالعشرة ما تغطي إلا 10، ويبقى عليه 2,000، دائما عنده قصور، فهذا من أهل الزكاة، يجوز أن تصرف فيه الزكاة وإن كان مدخوله الشهري كم؟ 10,000، لأنه من المساكين. ما الدليل على ذلك؟ أقول: أما ترى أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت، فجعل لهؤلاء سفينة يملكونها يتكسبون عليها، ومع ذلك وصفهم بأنهم مساكين، فدل ذلك أن المسكين يملك ولكن الذي يملكه لا يكفي، فهو من مصارف الزكاة. ونحو ذلك مثلا في سبيل الله، بعض الناس يوسع مصرف في سبيل الله، فيقول في سبيل الله ليس خاصا فقط بالجهاد والحج، بل يشمل حتى إنفاقه، إنفاق الزكاة على بناء المستشفيات وبناء المدارس وبناء الجسور ونحو ذلك من الأمور التي يستنفع منها عامة المسلمين. فنحن نقول: لا، هذا خطأ، في سبيل الله هو فقط المجاهد في سبيل الله والحج، النفقة في الحج ساعد إنسان يحج، أو في الجهاد في سبيل الله، فهذا في سبيل الله، ما عدا ذلك ليس من سبيل الله. لأنك لو استعملت هذا التفسير وهذا المعنى اللي في سبيل الله لما كان هناك معنى لحصر الأصناف التي تصرف فيها الزكاة في هذه التي سمى، ولكان في سبيل الله بهذا المعنى يغني عن جميع هذه الأصناف، فصار عندنا دليل يدل على تحديد المعنى، لابد أن يكون في ذهنك. أيضا تطبيق قاعدة أصولية، بريك شوي.
طيب،
خلاص. طيب، يحار أسأل. أيضا تطبيق قاعدة أصولية، وهي أنه يرجع في معرفة المراد من اللفظ أول ما يرجع إلى المراد الشرعي له الذي ورد في النصوص الشرعية، ويسمى ذلك بالحقيقة الشرعية. فإن لم توجد لللفظة حقيقة شرعية رجع فيها إلى الحقيقة العرفية، وهي ما جرى في كلام الصحابة والسلف الصالح، لأنهم أقرب إلى لغة القرآن ومعرفة الألفاظ بالمعنى الشرعي، لأن القرآن أول ما نزل في خطابين، فلم نعرف المعنى أو الحقيقة العرفية ننتقل إلى الحقيقة اللغوية. لا نعرف في القرآن والسنة إطلاق في سبيل الله إلا على هذا المعنى وعلى هذا. والذين فسروا في سبيل الله فقالوا تصرف في طلب العلم وتصرف في بناء المدارس، سبب الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم فهموا أثرا ورد في كتاب الأموال لأبي عبيدة القاسم بن سلام أنه ذكر عن بعض السلف أنه سئل عن صرف الزكاة، عن صرف الزكاة على الجسور، عن صرف الزكاة على الجسور، فقال ما أخذ منك فهو زكاة، ففهم أنه على الجسور يعني في بناء الجسور، وهذا غلط، هذا غلط، فهم خطأ. الفهم الصحيح أنه كان ولاة الأمر يرسلوا من يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة من الناس من مزروعاتهم ومن تجاراتهم، فكان في الغالب تكون المدينة مقسومة بالنهر قسمين، قسم فيه المزارع وقسم فيه المساكن والأسواق، خلاص؟ فكان الجباة يقفون على الجسور، إذا مر أصحاب الزرع بزرعهم ومحاصيلهم أخذوا منهم الزكاة، أخذوا منهم الزكاة. فهذا بيسأل بيقول له أنا هذول الجباة على الجسور يقفوا ويأخذوا مني حق المال، هل هذا يجزي ولا لازم أنا أخرج؟ فقال له لا يجزي خلاص، لأنه هذا من جهة ولي الأمر. ذاك المتأخر فهم على الجسور يعني في بناء، هذا سبب الخلط. كل الأبحاث اللي تقول زي كذا مبنية على هذا الأثر، هذا سبب الغلط، واضح؟ فأول طريقة لضبط أصناف الزكاة إنك تعرف معاني الأصناف المذكورة في الآية. ثاني قضية سؤال أهل الخبرة، يعني مثلا تجي لأحمد الزهراني تقول له يا شيخ أحمد جزاك الله خير، تعرف لي ناس مساكين فقراء يعرفوا في حارته جنبه هنا هنا، ما كفاك أحمد الزهراني؟ أحمد الزهراني ممكن يدلك على غيره، يقول لك أسأل فلان ترى ما شاء الله عنده تسأل أهل الخبرة ترجع لهم تعرف منهم. طبعا احنا أحمد الزهراني بينكم، أما بيننا نقول عنه الإمام أحمد ونسكت ما نقول الزهراني، هو فعلا ترى الإمام
ومسجد.
فالطريقة الثانية الرجوع لأهل الخبرة، فإذا تحريت بهذا الأمر ووقع مالك في غير مستحقه في يد غير مستحقه فإنه إن شاء الله يجزئ عنك. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لا تصدقن بصدقة في محلها، فنزل وبحث في الناس فلقي إنسان رث الثياب ضعيف الهيئة، فقال إن شاء الله هذا رجل ضعيف فقير، فأعطاه من الصدقة ورجع إلى البيت، فأتاه آت في النوم تقبل الله منك صدقته، ولكن هذا الذي أعطيته صدقة هذا رجل غني، يعني غني بخيل، ما هو مظهر أثر النعمة على نفسه. فثاني يوم قال والله لا تصدقن بصدقة في محلها، فبحث بحث فلقي إنسان ضعيف وتأكد أنه ما هو غني فأعطاه، فأتاه آت في النوم تقبل الله منك الصدقة، وهذا الذي صدقت عليه رجل سارق ما هو مستحق يعني. فثالث يوم قال لا المهم كل يوم يتصدق بصدقة ويتحرى أن تكون في محلها فلا تقع في محلها، الشاهد أنه تقبلت صدقته، فهذا الدليل أنك إذا تحريت وتعبت وبذلتها في محلها فبإذن الله تصل. وبهذين السبيلين تضبط أوصاف المستحقين للصدقة بحسب الآية، وترجع لأهل الخبرة يدلوك على المستحقين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لأن الحقيقة الناس يتساهلون في توصيل الزكاة إلى مستحقيها، وينبغي لكم أن تهتموا بهذا الأمر كثيرا أنتم يا طلبة العلم حتى تنالكم بركة هذه الصدقات. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد؟
خلاف السنة، خلاف السنة إذا اجتمع الأميران في الركبة الواحد. أما إذا يقصد بالتكرار أنه يكون في مرحلة من السفر الأمير فلان، ثم في مرحلة من السفر الأمير فلان، أو أميرنا في الطريق فلان، ثم أميرنا في المدينة فلان، فهذا لا حرج. لكن أن تجعل للركبة الواحد أكثر من أمير فهذا خلاف السنة والله أعلم.
تكرار العمرة،
أوه أنا سمعتها الأمارة. أما تكرار العمرة في السفر الواحد فلا، لم يأتي دليل في القرآن ولا في السنة ينهى عن تكرار العمرة في السفر الواحد، ما جاء دليل واضح صريح. لكن طريقة الأئمة، طريقة أهل العلم، أنهم ينظرون إلى عمل السلف لأنهم هم أفقه منا، وهذا من الأدب، هذا من الأدب، هم أفقه منا وأحرص على الخير منا وأعلم منا بدلالات النصوص. لما نظرنا إلى السلف لم نجدهم يكررون العمرة في السفر الواحد كل يوم أو كل يومين. أكثر شيء وجدناه أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يأتي إلى العمرة، لما يأتي إلى مكة يأتي بعمرة فيحلق شعره ويتحلل، حتى إذا جم شعر رأسه يعني بدأ الشعر ينبت ويسود خرج وأتى بعمرة ثانية، يعني في مقدار 10 أيام أسبوعين. قال العلماء بناء على ذلك كون السلف تركوا تكرار العمرة وهم يستطيعون تكرارها في اليوم وفي اليومين، واكتفوا بعمرة خلال 10 أيام أو 14 يوم، فنحن نقول لا يشرع تكرار العمرة في السفر الواحد إلا على هذه الصفة. خلاص، لا يشرع بمعنى الاستحباب، مو بمعنى عدم الجواز، بمعنى الاستحباب. و عدم الجواز ما نقوله لأنه لم تأتي أدلة مانعة. بناء على هذا نقول عمل السلف يقضي بأنه لا يشرع تكرار العمرة في السفر الواحدة إلا لمن ضاق وقته أو غلب على أمره وعلى حاله أنه لا يستطيع أن يأتي بعمرة مرة ثانية، فاحتاج أن يكرر العمر في أقل من هذا الوقت، فيفعل عمرة كل يومين ثلاثة، عمرة عن نفسه وعمرة عن أبيه الميت وعمرة عن أمه الميتة، لأنه يعني الآن قدر يعتمر يمكن بعد 10-15 سنة حتى تجي فرصة ثانية. فإذا ضاق وقته أو غلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يأتي بعمرة أخرى فلا مانع من أن يفعل عمرة أخرى، لأنه لا يوجد لدينا دليل يمنع. رعينا عمل السلف في الحالة المعتاد، خلاص، وكان للضرورة وللحاجة حكما، فجوزنا أكثر من عمرة لمن ضاق وقته أو لمن غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يأتي. أما من لم يكن حاله كذلك فلا يشرع له تكرار العمرة في أقل من هذه المدة، وهذا هو الأصل والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الدروس في وقت التراويح كل يوم؟ ومتى يكون وقت الدرس؟ هل ما بين استراحتين أم بعد صلاة التراويح؟
عيد السؤال.
يقول السائل بارك الله فيكم: هل يجوز إعطاء الدروس في وقت التراويح كل يوم؟ ومتى يكون وقت الدرس؟ ما بين استراحتين أم بعد صلاة التراويح؟
طيب، هذا السؤال يحتاج إلى تقرير يعني عدة قواعد أقررها لكم حتى تنتبهوا لها. عقد الدروس وتنظيمها وما يتعلق بها هذا من شؤون الدنيا، من شؤون الدنيا. الآن نعمل مدارس، نعمل جامعات، نحدد نقول كل يوم ثلوث، هذا من أمور التنظيمية الدنيا العادية، والعادات الأصل فيها إيش؟ الإباحة. هذه القاعدة الأولى. حررنا أنه قضية الدروس أنها من باب العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. الأمر الثاني، بعض العادات تقترن بعبادات، وقد يتوهم بعض الناس أن لها أصل في الشرع وأنها من الدين، خلاص، أن لها أصل في الشرع وأنها من الدين. هذه الأمور وإن كانت في الأصل عادات، نحن نقول حتى لا يقع هذا الوهم ينبغي تركها وعدم المداومة عليه، حتى لا يتوهم الناس أنها أمور من الدين ومن العبادة بسبب أنها مقترنة بالعبادة، وهذا من باب حماية الدين من أن يدخل فيه البدع. هذه المسألة الثانية، وضحت. نجي الآن لعمل درس أو قراءة من كتاب أثناء صلاة التراويح، لأنكم تعلمون أن السلف كانوا إذا سلموا تسليمتين تروحوا، يعني إيش؟ ارتاحوا. وكان في بلادنا هنا في مكة المشايخ جزاهم الله خير، بين في صلاة التهجد، مو في صلاة التراويح، في صلاة التهجد بعد كل 4 ركعات، يعني بعد كل تسليمتين، الشيخ يفوك يقرأ علينا من كتاب أو يلقي كلمة خفيفة، ونشرب قهوة بعدها نقوم نصلي 4 الثانية، ثم بعد ذلك الوتر. فكان هذا الأمر موجود، لكن وهو من أمر العادات. إيش فائدة أني قلت لك أنه هذا من أمر العادات؟ عشان لا تطالبني بالدليل تقول لي ما الدليل على مشروعيته، لأني قلت لك هذا من العادات والأصل فيه الإباحة، لا تجي تقول لي أنه في دليل ولا ما في دليل، انتهينا خلاص، مدام أنه مباح مباح، يبغوا يسوي جلسة زي كده يسوي. لكن ينبغي لهم أن يراعوا القاعدة الثانية، وهي أن لا يداوموا على ذلك حتى لا يتوهم أن هذا من الدين ومن العبادة هذه، وأنه لا يتم هذا إلا بهذا. فإذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك أحيانا وتتركه أحيانا وتتكلم مع الناس بما يفيد، فإن شاء الله هذا الأمر يجوز، وتحتسب عند الله عز وجل، وربي يوفقنا وإياك لطاعته. المهم أنك لا تداوم عليه، لا تداوم عليه، لأننا نخشى أن يلتبس على الناس فيظنون أن هذا من شأن العبادة ومن شأن الدين، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ألزم ولي الأمر الرعية بمذهب معين، فما موقف السلف من ذلك، علما أن البعض يحاججهم بقاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف ليلزمهم بالمرجوح من المذهب؟ المرجو التفصيل خاصة في باب النكاح والإرث والرضاع.
إذا ألزم ولي الأمر بمذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة، وهي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ابن حنبل، فلا حرج في امتثال أمره في ذلك، لأننا نعتقد أن جميع هذه المذاهب الأصل فيها أنها حق، وأنها تطلب اتباع الحق، وأن المسائل الاجتهادية التي حصل فيها اختلاف على نوعين: مسائل ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه والأخذ به، فهذه ينبغي اتباع الدليل فيها، وعدم مخالفة الدليل فيها. أما النوع الثاني من المسائل فالأمر فيها واسع، وهي المقصودة في كلام العلماء بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فينبغي أن يفهم الفرق بين النوعين من المسائل، المسائل العلمية الاختلافية التي ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، فهنا ينبغي اتباع الدليل وإن خالف المذهب. أما المسائل الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، إما بسبب تعارض الأدلة أو عدم وجود دليل أصلا وتجاذبت وجهات النظر بين العلماء فيها، فهذه المسائل حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، وما اختاره الحاكم فيها يرفع إن شاء الله الخلاف في هذا النوع من المسائل، في هذا النوع من المسائل، سواء كانت هذه المسائل مسائل نكاح أو مسائل إرث، سواء كانت هذه المسائل مسائل نكاح أو مسائل إرث، فإن النوع الثاني منها وهي الاجتهادية يسوغ العمل فيها بالمذهب الذي يلزم به ولي الأمر، بخلاف النوع الأول من المسائل التي ظهر فيها الدليل. مثال على هذا مثلا مسألة الولاية في النكاح. مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا نكاح بدون ولي، ومذهب الحنفية أنه يجوز النكاح بدون ولي. خلاص، مذهب الحنفية في هذه المسألة مخالف للدليل الذي يلزم اتباعه، وهو حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فإذا التزم ولي الأمر بالمذهب الحنفي نقول له الدليل في هذه المسألة كذا ونحن نتبع هذا الدليل ولا يجوز اتباعك في هذه المسألة، هذه مسألة ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه. مسألة أخرى مسألة اجتهادية، مثل اختلافهم في مسألة دخول شهر رمضان، مثل اختلافهم في مسألة دخول شهر رمضان. من العلماء من يشترط في دخول شهر رمضان ثبوت الرؤية بشاهدين، ومن العلماء من يشترط في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يقول يكفي شاهد واحد، فلو اختار ولي الأمر شاهد واحد أجزى، لأن المسألة خلافية ما فيها دليل تحس أنه يلزمنا أننا نمشي في هذه المسألة عليه على مقتضى. الحاصل أنه ينبغي أن يميز بين هذين النوعين. طبعا العوام ليس لهم إلا الرجوع للعلماء، والعلماء هم الذين يميزون، يعني ترجع المسألة أنه لا أثر لها بالنسبة للعوام. القاعدة في العوام أنهم يرجعون إلى العلماء الذين يثقون في علمهم وفي دينهم، ومذهب العام مذهب مفتيه، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم إجابة سؤال من سألني بالله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم بالله فأجيبوه، خلاص، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. لذلك يقول العلماء إذا سئل الإنسان بالله فعليه أن يجيب إذا كان هذا الأمر في استطاعته، أما إذا لم يكن في استطاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا هو سؤالي، أنا ما شفته والله،
حسبت نحيف. طيب كيف هو؟
لا يجي هنا، لا يجي هنا،
ما في شيء. حياك الله أنس، أنس
خليك خليك،
أنا محاصر.
سلام عليك.
الله يبارك فيك، الله يوفقك. الآن جاء دورك يا شيخ عايد.
لا لا
أنا صوتي راح، أنت
أخذ بريك
دورك. الله يعينك،
حياكم الله جميعا. الأول والتالي في منزل آل جار الله وفي دعوة إخوانكم في دورة الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. نرحب بمشايخنا وبهذا الحضور الطيب. والآن الكلمة مع الشيخ الفاضل عايد الشمري حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
كذا كويس كذا الصوت؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه يسعدني أن ألتقي بالمشايخ وطلبة العلم الشرعي والذين يسعون إلى إرث النبي صلى الله عليه وسلم وإرث الأنبياء عليهم السلام، الذين لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أن العلم الشرعي أمره عظيم وفضله كبير، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يخفى عليكم الأجر العظيم لطالب العلم، وكيف أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وكيف أن الحيتان تستغفر لطالب العلم، وذلك لأن العالم نفعه ليس خاص بنفسه، وإنما هذا النفع يتعدى إلى غيره من الأمة الإسلامية. فلذلك لابد على المرء المسلم أن يعلم أن هذا الفضل ليس بالأمر الهين أن تحصله، ولا يسعى الشيطان وجنود الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى وضع العراقيل والموانع والحواجز التي تمنعك من إتمام هذا الخير، لأن الشيطان يعلم أنك إذا تعلمت وأصبحت عالما فإنك سوف تنقذ الكثير من الناس، ويهتدي على يدك الكثير، وترد الكثير من الشبه، وتنشر التوحيد والسنة والإيمان وأحكام الإسلام، وتحارب كل ما يريد الشيطان أن ينشره من الباطل والفساد والكفر والبدعة والمعاصي والذنوب. لذلك يسعى الشيطان إلى أن يضع العراقيل والحواجز، وأن يصيبك الكسل والعجز، وكذلك أحيانا تصل مسألة إلى أن يرد عليك الوسوسة والوساوس، وقد يلبس عليك بعض الأمور لكي تترك العلم وطلب العلم. فلا بد أن تعرف أنك سوف تكون في مرحلة من المقاومة والمواجهة، هذه المواجهة لا تتم إلا بالاستعانة بالله عز وجل، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبك الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، به نصول وبه نجول وعليه نتوكل، هو حسبنا ونعم الوكيل. فالاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار والتوبة والإكثار من الدعاء، أن الله عز وجل يأخذ بيدك وأن يوفقك، ثم بعد ذلك الإخلاص، لأن الإخلاص يهون المصاعب. الإخلاص بالإضافة إلى الأصل فيه، وهو أنه ينفعك وينقذك من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. بالإضافة إلى أنه ينفعك يعني يخلصك من الشرك، كذلك الإخلاص يجعلك تتحمل المشاق. أنت عندما تحج لأنك مخلص تريد أداء هذه الفريضة، تتحمل الحر وتتحمل المشي وتتحمل الجوع وتتحمل أمور كثيرة في عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء أيام وغير ذلك، مشاق كثيرة، لكن على قدر إخلاصك على قدر ما يسهل عندك الأمر الشديد والعظيم، يسهل. ولذلك الصحابي الذي ضرب في رمح فضربه في ظهره ماذا قال؟ قال فزت ورب الكعبة. هو رمح دخل في صدره، ولكن إخلاصه في نيل الشهادة وأنه يريد الشهادة في سبيل الله عز وجل قال فزت ورب الكعبة. والصحابي الآخر عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وأن تحت ظلال السيوف فماذا فعل؟ أخذ التمرات وقال بخن بخن إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، ثم دخل وانغمس في الأعداء يقاتلهم حتى قتل. إذن فنجد أن الإخلاص لله عز وجل يهون المشاق ويهون المصاعب لأنك تتعامل مع الله. أما الذي يتعامل مع الكسب الدنيوي أو الحصول على الجاه أو المكانة أو المال أو غير ذلك، فهذا إن كانت هذه نيته يتركه الشيطان، ماذا يريد منه؟ لأنه أشرك، ماذا يريد منه؟ يعرف أنه لا خير فيه. وإن كان الشيطان تركه إلى هذا فإنه يبعد عنه المعوقات لكي يستمر، لأن الأمة التي يقودها غير المخلص ويقودها من لا يريد وجه الله عز وجل في أعماله هذا ضرره أكثر من نفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد، طبعا بيّن القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. طبعا قضية إن أعطي رضي وإن لم يعطى بسخط ليست فقط في باب المال، بعض الناس ما يبغى مال، يريد أن يعطى جاه، يريد أن يعطى مكانة، يريد أن يقال العلامة، يريد أن يقال الشيخ الكبير والعالم وغير ذلك، هو هذه نيته أن أعطي رضي. بعضهم إذا أعطي مثل هذه الألقاب يرضى، وإن لم يعطى سخط على الناس. بعضهم لا يريد مال، أن أعطي مال رضي وإن لم يعطى سخط. بعضهم يريد جاه، أن أعطي جاه رضي وإن لم يعطى سخط. بحسب الناس ومشاربهم وما يريدونه الناس تختلف، تختلف الناس. لكن الصادق هو الذي يكون عمله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال أن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. أتى الآن لقضية الصادق، وهو أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة في آخر الجيش، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. إذا تشفع لم يشفع، يعني إذا ذهب يتشفع لشخص لا أحد يعرفه، لا أحد يعرفه حتى يشفعه. في رواية عند أحمد مدفوع بالأبواب، يعني ما يدخل، ما يعرفونه، ما يدخلون الباب. لو أقسم على الله لا أبره، ما لك شغل في الناس، الناس ما لك شغل فيهم. أهم شيء أنت أين مكانتك عند الله، أين مكانتك عند الله. مكانتك عند الله تكون بإخلاصك، بصدقك، بموافقتك للشرع، بتقواك. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه مكانتك. فأنت انظر إلى مكانتك عند الله، لا تنظر إلى مكانتك عند الناس. مكانتك عند العلماء، مكانتك عند الناس، مكانتك عند فلان وعلان. لأن الذين يريدون أن يقيموا أمورهم بالمكانة سوف يوالون ويعادون عليها ويتنازلون عن أمور بالشريعة من أجل تحصيلها. أما الذي يريد مكانته عند الله فإنه لا يقدم على الكتاب والسنة شيء، لأنه مراده الله. وأما الذي يريد المكانة عند الناس فإنه مستعد يتنازل عن كثير من الأمور، سواء مكان عند الحكام أو المكان عند علماء أو مكان عند عامة الناس أو مكان عند الجماهير ولكسب الجماهير، كما هي حالة السياسيين وغيرهم من أصحاب السياسة المكفلية والباطلة التي لا علاقة لها بالسياسة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. على العموم لا أريد أن أطيل وأعتذر عن التأخر، وفضيلة الشيخ الفاضل دكتور محمد بازمول حفظه الله هو الأصل والفرع أتاكم متأخر، لكن أقول أن أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل، لا تكترث، لا تكترث بمدح مادح أو ذم ذام، وإنما همك الموافقة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا ما أردت بيانه. بارك الله فيك. لا أصل مو في صور، مو مسألة مثل الأب، الأب أصل للأبناء، وأنت الشيخ أكبر مني سنا وعلما، فأنت أصل لي، أنا صغير أنا، صح ولا لا؟
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك الحضور الجميع. نسأل سائل يقول كيف يطهر الشيخ عائد، كيف يطهر السلفي قلبه؟
كما يطهر المسلم قلبه. تطهير القلوب، أول ما تطهر قلبك تطهره من الشرك ومن الإرادات لغير الله. الإرادة هذه إذا كانت لغير الله، لمال، لجاه، لمنصب، لجماهير، لغيرها، لازم تطهر قلبك، فلا بد من تطهير القلب. هذه الطهارة إيش؟ المعنوية، لأن هناك الطهارة الحسية معروفة في قضية أبواب الطهارة، لكن هناك أيضا الطهارة المعنوية، وهي أن تطهر نفسك من الشرك، تطهر نفسك من الرياء، تطهر نفسك من حب الظهور والسمعة، تطهر نفسك من حب المدح، تطهر نفسك من أن تكون نيتك لغير الله عز وجل، ثم تطهر نفسك من البدع بحيث دائما تنظر أنك لا تقع في بدعة، وتطهر نفسك من المعاصي والذنوب والكبائر، فتبتعد ولله الحمد والمنة عن كل الكبائر من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، ومن الغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر. فالإنسان يسعى إلى تطهير نفسه. إذن التطهير هنا يكون عن طريق الإخلاء، وهو أن تخلي القلب والجوارح من الأقواء اللسان، وكذلك سائر الجوارح، أن تخليها مما يغضب الله عز وجل والمعاصي، ثم بعد ذلك عن طريق أن تملأ هذا القلب وتجعل هذه الجوارح ترتبط بالطاعات، فبالتوحيد وبالسنة وبالعبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والنوافل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يبدأ بالأول، تبي تطهر يبدأ بالفرائض، شوف نفسك في الفرائض كيف. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فانظر إلى نفسك في الفرائض والواجبات، ما الذي أديت، والكبائر ما الذي اجتنبت، ثم بعد ذلك ترتقي أكثر في التطهير. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولذلك قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فنجد هنا أن هذا الحديث وضح لك هذه الأمور. والحقيقة يا شباب أن النوافل بمنزلة، يعني النوافل مع أنها لها أجر فعلا نافلة، هي بمنزلة السياج الذي يحمي إيش؟ الواجبات. ولذلك الإنسان إذا ضعف إيمانه أول ما يبدأ بالنوافل، ثم بعد ذلك ينتقل إيش؟ إلى الواجبات. فتجد نفسك كنت تقوم الليل، فتمر عليك بعد فترة لا تقوم الليل، ثم تجد نفسك أنك تبادر إلى الصلاة مع الجماعة، فتجد نفسك أنك لا تحضر إلا عند تكبيرة الإحرام، بعدين ما تحضر للركعة الثانية، ثم الثالثة، ثم التشهد الأخير، ثم تبدأ تصلي في البيت، ثم بعد فترة بارك الله فيك تصلي الصلاة في وقتها، ثم تؤخرها، ثم تدخلها على الصلاة الثانية، ثم تنام كذا، ثم تترك الصلاة بعدين لا قدر الله. ولذلك قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكلكم يعرف قصة الراهب في تفسير ابن كثير، ماذا فعله الشيطان عندما أخذ المرأة وجعل نفسه حارسا عليها؟ أتاه شيئا فشيئا فشيئا حتى زنى بها، وحتى حملت، ثم قتلها، ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يقتلوه أتاه الشيطان: اسجد لي، فسجد له فمات كافرا. هل هو في حال عبادته وقوة إيمانه كان يتصور أن يأتي يوم يكفر؟ ولكن إذا استسلم الإنسان لخطوات الشيطان خطوة تجره إلى الأخرى. ولذلك المعاصي يرقق بعضها بعضا. وإذا عصى الإنسان ربه نكت في قلبه نكتة سوداء، لاحظ نكتة واحدة لكن في النهاية حتى يصبح كالكوز مجخية مظلم، لكن في البداية كانت نكتة في وسط بياض، ثم بعدين صارت النصف أبيض والنصف إيش أسود، ثم بعدين خلاص غطى السواد. ولذلك لابد على الإنسان دائما يراقب نفسه وينظر إلى الصديق الصالح، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال، لعل في هذا كفاية.
يقول السائل حفظكم الله شيخ عادي أيضا سؤال،
هول على الشيخ
شوية، من ترك تعدد الزوجات مع القدرة وإنما خاف من الوقوع في المشاكل هل ترك السنة؟
هو خوفه من المشاكل معناته ما عنده قدرة، يخشى عدم العدل، والاشتراط في التعدد العدل، فهو عندما خاف من حدوث مشاكل يخشى أنه لا يستطيع أن يرعى هذه النساء ويستطيع أن يعدل بينهن. نعم، لأنه لابد من العدل.
يقول السائل حفظكم الله، تنوعت أساليب خصوم الدعوة السلفية هذه الأيام، فما هو السبيل الأمثل لمواجهتها خاصة مع تحزب الفرق والجماعات ضد بلد التوحيد والسنة هذه الأيام؟
شوفوا يا شباب، أننا عندما ننظر إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بيّن لنا كيف نتعامل مع تعدد الفرق. الكتاب والسنة ماذا قال الله عز وجل؟ قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذا لابد أن تعرف صراط الله، أول شيء اعرف صراط الله، لأنك إذا عرفت صراط الله وسبيل الله عرفت السبل الباطل. إذن فلا بد أن نكثر من تدريس كتب العقيدة وكتب السنة وكتب التوحيد وكتب الإيمان، لأنك إذا كنت على السنة وعلى الإيمان، مثلا في باب الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، فمتى ما خرج أناس يقولون لا يزيد ولا ينقص عرفت أن هؤلاء الباطل، لأنهم بخلاف الأصل وصراط الله المستقيم الذي دلت عليه الأدلة. في قضية القدر نفس الشيء، عندما تؤمن بالقدر خيره وشره ومراتبه الأربعة اللي هي العلم والكتابة والإيجاد والمشيئة، فالمشيئة والإيجاد خلاص منذ أن تجد هناك من خالف تعرف أن هذا خالف فترد عليه. قضية الأسماء والصفات، إذا درست الأسماء والصفات فمنذ أن يأتي معطل عطل الأسماء والصفات تعرف، أو مشبه شبه الأسماء والصفات، أو مفوضه في الأصل معطل أيضا عطل الأسماء والصفات بالتوفيض، خلاص عرفت. في قضايا العبادات والذين ابتدعوا في العبادات عرفت، في قضايا الشرك الأكبر وصوره أعرف التوحيد تعرف إيش الشرك. إذن الأساس لازم تفهمون هذا جيدا، أن الأساس لمن يريد أن يواجه أهل البدع والأهواء أو يواجه الفرق الباطلة، وهو هذا نوع من أعظم أنواع الجهاد، لابد أول شيء أن تعرف سلاحك، وسلاحك أنت كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل عرفت سبيل الله؟ إذن لابد بالبداية تعرف سبيل الله، لا تذهب تريد أن تعرف السبل الباطلة ثم تأتي تعرف سبيل الله. يعني في قصة مهمة، لما كنت طالب في الجامعة الإسلامية كنت أهتم كثيرا في كتب العقيدة وهذه الكتب، فكنت أقرأ، فعندما انهيت كتب طبعا اللي قدرت عليه، يعني اللي قدرت عليه من كتب السلف كالشريعة الآجري وغيرها وسلم الإمام عبد الله وغيرها، بعدين وأثناء يعني القراءة والدراسة وكذا وقع، كنت أذهب إلى الجامعة مكتبة الجامعة الإسلامية، فكنت أبحث أحيانا في الكتب، فمرة مريت على الكتب اللي إيش اللي مش كويسة حقت أهل البدع، فواقع في يدي كتاب المنقذ من الضلال للغزالي، كتاب اسمه المنقذ من الضلال للغزالي، كتاب صغير، فقرأت هذا الكتاب فعلمت كيف الطريقة. الغزالي ما طبق الطريقة أنه مسك سبيل الله وصراطه المستقيم الكتاب والسنة ثم رجع، لا، الغزالي إيش يقول؟ يقول أنني أريد أن أخرج من الضلال فماذا أفعل؟ قال ذهبت ودخلت مع الفلاسفة لكي يعرف هل هم على حق أو ليسهم على حق، فأخذ يدرس الفلسفة، يقول عنده طبعا هو قاعد الغزالي، هو ذكي جدا لكن لسه الله الهداية، فيقول أني لابد أن أدخل بالفكر نفسه حتى أصبح منظر فيه لكي أعرف هل هو حق أو باطل، انظر. فيقول درست كتب الفلاسفة حتى أصبح بارعا فيها وألف فيها، ثم بعد ذلك يقول اكتشفت أن هذا الفلاسفة والفلسفة باطلة، فألف كتابه المعروف تهافت الفلاسفة. طبعا تهافت الفلاسفة بصورة شخص مريض يريد أن يرد على ناس أمرض منه، انتبهوا لهذه. فاللي رد عليه بالرشد في تهافت التهافت، فيقول فألفت كتاب تهافت الفلاسفة ثم تركت الفلاسفة وذهبت إلى المعتزلة، لأن أقرب ناس وراهم المعتزلة. فدخل مع المعتزلة حتى برع في مذهبهم، فوجدت أن المعتزلة أيضا عندهم أخطاء، فرد على المعتزلة وخرج. فين ذهب؟ ذهب إلى الأشاعرة، على أساس في ذاك الزمان كان منتشر أن الأشاعرة هم أهل السنة، خاصة الشهرستاني والبغدادي في الفرق وغيرها، عندما يكتبون أهل السنة يقول مين؟ الأشاعرة. واضح ولا؟ حنا ما يسمون شيء، حنا عندهم مشبهة يدخلوننا في أي باب من الأبواب الأخرى، على كيفهم كتبهم وربعهم وجالسين بوسطهم وعلى كيفهم يوزعون الناس، واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أنه آخر شيء وين دخل؟ دخل في الأشاعرة، وبقي مع الأشاعرة حتى حسب ما هو معلوم أنه آخر عهده الأشاعرة. طيب الأشاعرة هل هم حق؟ لا، لكن لو أنه أخذ عقيدته للسنة من البداية ثم بعد أن أتقنها رد على البدع المخالفين لكان هذا الصواب، واضح ولا؟ هو لا، ذهب وأخذ يدرس هذا. ثم الغريب والطريف من الأمر أنه يقول عندما أردت الدخول مع الصوفية، يقول أنا رجل صاحب عقل وصاحب تفكير، يعني يسهل عليه أن يدخل مع الفلاسفة مع المعتزلة مع الأشاعرة، المناكفات العقلية والمنطقية وعلم الكلام وقواعد علم الكلام. لكن يقول لما أردت أن أدخل الصوفية وجدت أن عندهم شرطا صعبا علي، هذا حين يجيك إيش جماعة التبليغ، فيقول وجدت أن عندهم شرط صعب علي، إذ أنهم يشترطون ألا تكون صوفيا إلا بعد أن تترك الأولاد والزوجة والأهل ثم تسيح في الأرض. هذا الخروج، واضح ولا لا؟ هذا ذكرها في كتاب المنقذ من الضلال، يقول لابد أن تسيح في الأرض. طبعا السياحة هذه من زمان ترى، بس هنا سموها خروج لأن هي أصلا اللي حط جماعة التبليغ صوفية، ومن ضمن عقائد الصوفية السياحة، ولا يكون الرجل صوفيا حتى يسيح، وهذه ماخذينها من البوذية لأن بوذا ساح وساح وراح، فلما ساح بوذا ترك قصره وترك ملابسه وعطاها واحد ذاك رزقه الله، هذاك واحد فقير وهذا أمير، فقالوا إيش رأيك تأخذ ملابسي وأعطيني الصوف اللي عليك، منين الله جابك خذ. فذهب بوذا وجلس في البراري وفي الجبال يأكل من الشجر وينام تحت فوق الحجر، فمن شدة ما كان يجلس في الشمس جت ضربت شمس ضرب عقله، واضح ولا؟ فلما ضربت الفيوزات عنده ضرب عقله قال إنه هو الله وهو الإله، ثم أخذ يطلع الهذيان هذا اعتبروه الهندوس والبوذية على أنه طقوس على أنه كذا، ووقفهم في الشمس من ذاك اليوم، البوذية واقف في الشمس متصلب ولا يأكل ولا ينام. زين بالله عليك، واحد لا يأكل ولا ينام ويوقف بالشمس وش يصير بعقله؟ يضرب. ولذلك تجد أن في ضمن كرامات الصوفية كما يدعون يقول ولقد كان وليا من أولياء الله، إلا أنه كان لا يصلي وكان يذهب إلى الكنيسة وإلى المسجد ويسرق نعول الناس، وكان وليا من أولياء الله، عابد وليا، مجنون هذا، يعني صار المجنون ولي، صار الذي يهذي وينصرع ويلبس الجن، يقول هذا وصل إيش؟ وصل إلى مرحلة. إذن فنجد هنا أن الغزالي يقول أن الصوفي، المهم يقول الغزالي بعد ذلك قاومت 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 حتى أنني تركت المكتبة وتركت بيتي ثم أخذت أذهب مع الصوفية وأسيح معهم، ثم بعد ذلك كما لا يخفاكم كان والعياذ بالله قال بالقوال، حتى قال إن النبوة مكتسبة والعياذ بالله، لأن تعرفون أن الصوفية الاستشراقية، ولا ما ودنا نطول معكم، الصوفية الاستشراقية وغيرها هي الذين يقولون أن الإنسان مثل المرأة، أن الإنسان المرأة، فقلبك إذا وصلته مثل المرأة فإنه يأخذ العلوم من الله عز وجل وتصبح أنت كالمرأة العاكسة. مع الزمن زودوها شوي قالوا إذن أنت تتحد بالله، مع الزمن قالوا أنت الله، واضح ولا؟ وحدة الوجود. فلازم تعرفون أن البدع تأتي طوالي، تأتي هكذا، ولذلك تجد أنهم قالوا بالجبر دائما، أصحاب الحلول والوحدوية يقولون بالجبر، واضح ولا؟ لكي يقول أعمالي هي أعمال من أعمال الله وإرادتي من إرادة الله، هذا المقصد. ولذلك أن حببت أنا أطرح قضية الغزالي لسبب مهم جدا، هو أن نعرف أن طريقة الرد على هالبدع هو بمعرفة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وسبر الكتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، باب الإيمان، في جميع الأبواب. ثم بعد ذلك سوف تجد أنها البدع سوف تكشفهم، لأن معك النور الكاشف وهو الكتاب والسنة، فتكشفهم وتكون عندك الأنوار الكاشفة فتكشفها أو لا. ولا بأس إذا أردت أن تتوسع وتطلع على ما لديه من مقولات بعد معرفتك من علمك وأمنك لهذا كما فعل ابن تيمية وغيره من العلم، فلا بأس في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد عن بعض السلف كنا نستعين بحفظ الحديث بالعمل به، ما المقصود بالاستعانة هنا؟
نستعين الاستعانة المشروعة، لأن الاستعانة تعرفون أن الإنسان إذا استعان بغير الله عز وجل بما هو من خصائص الله عز وجل لا يجوز. أما الاستعانة كان تستعين بشخص أن يحمل معك حقيبتك، أو تستعين بشخص أن يساعدك في بناء بيتك، يا فلان أنا استعين بك، ما تعرفون أنتم التفصيل. هذا ذكر حتى في مسائل الأصول، كشف الشبهات والأصول الثلاثة وغيرها كتاب التوحيد. فهنا المقصد بالاستعانة بالعمل بالحديث أن أنت إذا عملت بالحديث أنت حفظت الحديث، فإذا عملت به عملك به يبقيه دائما إيش؟ موجود. لكن إهماله واضح ولا لا؟ مثل القرآن الكريم، عندما تقوم الليل بالقرآن الكريم تبقى حافظ له، عندما ما تمر على السورة 10 سنوات 15 سنة 10 سنين فإنها تذهب. ولذلك تجد أن أكثر الذين متقنين لحفظ القرآن يحرصون على قيام الليل به. فكذلك الحديث، أن العمل به يعينك على حفظه، وحفظ الحديث يعينك على العمل به، والعمل به يعينك على بقاء هذا الحفظ كما هو. نعم.
هذا السائل من خارج السعودية يقول: نحن في بلادنا عندما ندعو الناس إلى الاهتمام بالعقيدة والسنة يطعن فينا كثيرا من العلماء والدعاة بأننا سلفيون وجامية ومداخلة، فما نصيحتكم لنا بارك الله فيكم؟
أنت لا تنظر ماذا يقال لك. قيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس الإيمان والتوحيد ساحر، وقيل له كاهن، وقيل له شاعر. أنت لا تنظر ما الذي يقال لك، ماذا قيل لإبراهيم عليه السلام، ماذا قيل لشعيب، ماذا قيل لجميع الأنبياء والرسل. فقضية ماذا يقال لا يهمك، هذا لا يهمك ماذا يقال لك. أهم شيء هل أنت على الكتاب والسنة من خلال ما ترى من الأدلة والحجج والبراهين التي اطلعت عليها، وهل أنت تدعو إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، أما ماذا يقولون الناس ما لك شغل فيهم. الأنبياء والرسل قيل لهم، وعلماء السلف قيل لهم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في كتاب الحموية وضع عنوانا في قضية ألقاب السوء التي يلقب بها البدع أهل السنة، كما في تلخيص الشيخ ابن عثيمين. إذن فألقاب السوء يلقب، وذكر ابن تيمية أن الأنبياء قيل لهم، وأن أتباع الأنبياء ورثوا أن أهل البدع يلقبونهم. فقال قيل عن أهل السنة مشبهة، وقيل عنهم حشوية، والخوارج قال عن أهل السنة مرجئة، والمرجئة قال عن السنة خوارج، والمعطلة قال عن السنة مشبهة وغير ذلك. إذن فالصوفية قال عن السنة أنكم ضد أولياء الله، وأنكم تبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنكم ما ترون الاستغاثة به. انظر يعني الجنون كيف، واضح ولا؟ الشيعة قالوا والرافضة قالوا أنكم ضد علي بن أبي طالب وآل البيت، لماذا؟ لأنكم ما تستغيثون بالحسين والحسن، فبأنكم لا تستغيثون بهم ولا تعتقدونهم يضرون وينفعون وتسألونهم الحاجات من دون الله، إذن أنتم تبغضونهم. هم هذا فهمهم. إذن فهناك حقيقة باطلة ثم بناء عليه يضع ألقبا باطلا، واضح ولا؟ الحقيقة الباطلة عنده هو أنه يرى أن آل البيت يدعون من دون الله وينفعون ويضرون. لما ما وافقت على هذه الحقيقة أعطاك إيش؟ لقبا باطلا، أنك ضد آل البيت وتكره آل البيت، واضح ولا لا؟ بناء أنك لم توافقه على إيش؟ على باطله في هذا الباب. كذلك الصوفي، كذلك المشعري، كذلك المعتزلي، كذلك الإخواني، كذلك التكفيري الخارجي الداعشي القاعدة التبليغ غيرهم، لأنك لم توافقهم على ما هم عليه بالتالي أعطوك لقبا لكي ينفروا عنك. هذا شيء معمول به وشيء معروف من زمان، لست أنت أول واحد. يعني أحمد بن حنبل قالوا له مشبه، أهل الحديث الذين أنت الآن تدرس سيرهم علماء أمة الجرح والتعديل وعلماء الحديث قيل لهم في زمانهم يا حشوية يا نابتة يا مشبهة يا كذا، واضح ولا لا؟ إذا لا تكترث ماذا يقال لك؟ يقال جامع، يقال مدخلي، يقال كذا. قبل كان أنا أعرفها يعني، يمكن عاصرناها، والشيخ محمد بازمول كذلك، كانوا يعيبون إذا أرادوا يعيبون فينا يقولون يا سلفيين، سروري حقين السعودية، فكانوا يقولون هذا سلفي، وبعدين يحذفون كلمة سين يحفظون تاء تلفي. وهو صح فعلا، حنا أتلفناهم ولا لا؟ الحمد لله السلفيون أتلفوهم إتلاف بالحجة والبرهان، أتلفناهم بالدنيا، ما لنا شغل حنا. لكن قال الله قال الرسول. ولذلك شيخ الإسلام تيمية عندما قال أنه لا تزال طائفة من أمتي منصورة، قال منصورة إما بالسلاح والسيف والسنان، وإما منصورة إيش؟ بالعلم. أما نصرة العلم والحجة والبرهان فهذه إلى قيام الساعة، لأنه قد يأتي على السنة يقتلون ويسجنون ويظلمون ويطردون، لكن تبقى حجتهم منصورة. واضح ولا؟ فهنا كانوا كذا. بعد ذلك لما السلفيين بيّنوا أنهم قطبية، طبعا لماذا قلنا لهم قطبية؟ لأنهم كل شوي قال سيد قطب قال سيد قطب، وأخذوا بأقوال سيد قطب الباطلة، وإيش أصبحوا يعني يتحمسون لها. فمن هذا الجانب ماذا فعلنا؟ قلنا أنتم قطبية. لماذا؟ لأن الأقوال التي خالف فيها سيد قطب الكتاب والسنة نصرتموها ونشرتم كتبه، إذن أنتم قطبية، مثل أشاعرة إلى أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع. واضح؟ مثل الجهمية نفسها، لأنهم أخذوا بمقولات جهم صفوان، فأنتم أخذتوا بمقولات سيد قطب الباطلة فنسبناكم إليه، وأخذتوا بمقولات محمد سرور زين العابدين الباطلة فنسبناكم إليه. طيب أنتم، فهم لما وجدوا هذا فابتلشوا، فقالوا لنا بننسبهم للشخص. كيف ننسبهم؟ هذه أشياء يمكن بعضكم ما يعرفها، السعوديين يعرفونها كثيرا. الشيخ محمد أمان الجامي من أثيوبيا، من الحبشة. فماذا فعلوا النجاء أهل نجد في الرياض وسرور وجماعتهم وبعض الحجز؟ فقالوا ماذا؟ قالوا في طريقة لكي ننفر السعوديين عن هذا الفكر، نقول جامي نسبة إلى شخص أصله من خارج إيش؟ المملكة. ليش ما قالوا بازي؟ ما لاحظتم؟ نحن وقفنا مع الشيخ من باز ضدهم، ليش ما قالوا نسمونا بازيين أو فوزانيين أو عثيمينيين؟ ليه؟ مع أن محمد أمان الجامي نفس كلام الفوزان نفس كلام باز، في ولاة الأمر وفي ذم البدع وفي طاعة الأمر وعدم الخروج، نفس الكلام. لأنهم يعرفون لو قالوا بازي وعثيميني عندها النجد وعند السعودية ما راح تنفع، فذهبوا يبحثون. واضح ولا؟ فوجدوا الشيخ محمد أمان الجامي جاء للرياض وألقى كلمات هناك، وصارت شوشرة في الرياض تعرفونها، عندما قام البعض يريد أن يضربه، فأرادوا أن يثيروا المجتمع هناك في نجد، فقالوا هؤلاء جامية يتبعون لهم واحد أثيوبي من الحبشة، الله يحييك، وجو يبون يعلمون التوحيد، لأن عيالهم يأخذون التوحيد بالوراثة، لو يصير صوفي تبليغي لا تتكلم عليه لأنه من أهل القصيم ولا من الرياض، لا يبا، هذا دين الله عز وجل. واضح ولا لا؟ أن يسمع دفن عليك يا بلال في الجنة، ما له علاقة في هذه الأمور. أنا بعطيكم إياه لأني أنا دارس الأمر هذا وعارفه، فهم وضعوا هذا الأمر حتى ينفروا. ولذلك أكثر ما انتشرت هذه في الرياض وفي نجد وفي القصيم وكذا، جامية يسأل ذاك وش جامية؟ قال يتبعوا لهم واحد جاي من أثيوبيا من الحبشة، ما يقدر يقول بن باز، لو قال بن باز قالوا بن باز عالمنا إمامنا ابن عثيمين إمام عنيزة وإمام العالم، ما يستطيعون. فوضعوا هذا الشيء، ترى هذا السبب، لأن أنا دارسهم وعرف قذاراتهم، الله يقلع قذاراتهم، هم المكاثلية هذولا، فأعرف وسائلهم وأعرف طرقهم، فهم وضعوا هذا الموعظ. ولذلك ما قالوا بازيين ولا عثيمينيين ولا فوزانيين. واضح ولا؟ يعني يقولون كذا وهكذا، سواء معاه أو مع غيره أو مع غيرهم، هم يريدون هذه التسميات حتى ينفروا. لكن هل الشيخ محمد أمان الجامي أتى بشيء بخلاف ما كان عليه السلف الصالح؟ إذا كان أتى بشيء بخلاف ما عليه السلف الصالح اذكروه لنا، نحن نرده ونقول أخطأ محمد أمان الجامي. لكن أنتم ما تقولون أخطأ سيد قطب، ولا تقولون أخطأ سرور، ولا تقولون أخطأ سلمى العودة، ولا تقولون أخطأ حتى القرضاوي هذا اللي أخطأه بالهبل ها، يعني لو تطلع اخطاء القرضاوي يعني تريلات تشيل، واضح ولا لا؟ يعني يكفي فتوى مفتيها حق نساء بنات اوروبا يقول ان ما رايك نحن في جامع اختلاط، يعني ما قال حرام الاختلاط، لا، قالت نحن نريد ان نسبح بحمام السباحه، حمام السباحه في الجامعه معانا شباب، قال يجوز. هي واقفه على هذه، يعني واقفه على حمام سباحه. هو بارك الله فيك، لما مات طاغوت الفاتيكان قال لقد توفي اليوم باب الفاتيكان، اسال الله ان يغفر له وان يعوض الامه النصرانيه خيرا منه. هذا ايش هذا؟ الا الفاتيكان، طاغوت الفاتيكان يسال الله ان يغفر له وان يعوض الامه النصرانيه خيرا منه، يعني واقفه على تسبحينها ابنيه؟ لا والله. فعاد فالموضوع هذا، موضوع هؤلاء معروف، معروف موضوعهم، هؤلاء ما يريدون، ما يطبقون حكم الشريعة ولا غير ذلك. ولذلك القرضاوي وموضوع الآن أردوغان وموضوع الغنوشي وموضوع الترابي قبل ذلك، فضح الإخوان المسلمين السعوديين السرورين الكذابين النصابين اللي يقول لك نحن الحكم بما أنزل الله والتوحيد والسنة، حنا السروريين كذابين. هؤلاء القرضاوي وغيرهم انظروا ماذا فعل بحكم بما أنزل الله. القرضاوي يقول وإن الديمقراطية أدعو إليها، كذا يقول بهذا اللفظ، ويرى أن التعددية السياسية مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، التعددية السياسية وفتح الأبواب للأحزاب الشيوعية وغيرها، ومع ذلك هو إمامهم. فلذلك القرضاوي وفتاواه والغنوشي وفتاواه وغيرهم فضحت الإخوان المسلمين والسرورية اللي عندنا هنا في السعودية الذين ما زالوا يتشبثون في القرضاوي، حتى أنه في برنامج فور شباب عندهم لقاء مع القرضاوي في معنى مراجعات وغير ذلك في رمضان. فالمقصد هنا أن نعرف أن هذه الدعاوى التي يقولونها لا تكترث إليها، إنما تعامل مع الناس بالدليل والحجة والبرهان. الألقاب لقم منه أفضل منك، ونفر ممن هو أفضل منك، ولكن لازم تبين الحقائق. يعني مثلا أنا ضد واحد مثلا زعلان سلفي زعل ذاك اليوم وغضب في النقاش فقال نعم أنا جامي، لا ماني بجامي، أنا سلفي على الكتاب والسنة، لا تقول أنا جامي، واضح؟ مثل لما واحد يقول لك أنتم وهابي وكذا تقول نعم أنا وهابي، لا ماني بوهابي، أنا مسلم مؤمن سلفي من أهل الحديث على الكتاب والسنة، لست بوهابي ولست بجامي ولست بمدخلي، أنا السلفي. فليس لأن المخالف قال لك لفظا فأنت تأتي لكي تتشدد وتبين أنني عليه تقول نعم أنا جامي، نعم أنا، هذا أكبر خطأ ترتكبونه، أكبر خطأ يرتكب بعض الشباب وهم قلة. ولذلك أنا عبت على بعض الناس عندما قال الجامية ونحن الجامية ومنهم الجامية ومنهم كذا الجامية، قلت ليش تقول كذا؟ أنت تقول السلف والدعوة السلفية، واذكر أن من ضمن علمائها الشيخ محمد أمان الجامي، واضح ولا لا؟ وبين أن الأمة هذا اللقب فهو باطل ولا نرضى به، لا تلبس نفسك اللباس الذي يريد خصمك أن يلبسك إياه زورا وبهتانا، خلك ذكي في النقاش والمطارحات والأفكار. ولذلك ابن تيمية من ذكائه لما ناقشوه على الواسطية، طبعا جمع رحمة الله الهندي وغيرهم جمعوا علماء وأرادوا أن يناقشون ويناظرون على الواسطية، ماذا قالوا له؟ انظر الذكاء، ذكاؤهم ودهاؤهم، قالوا أنت لماذا تقول في الواسطية أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ومن كان بخلافها فهو يعني من الفرق الباطلة؟ أنت تقول بما أنك حنبلي وتتبع بالفقه أحمد بن حنبل، قل أن هذه عقيدة إيش؟ أحمد بن حنبل، وعلى أساس يفتحونها سياسيا بحيث أنك أنت أحمد حنبل، وهم ينسبون كذبا وزورا للشافعي عشان الجويني وجماعته إن أشعرية، وللإمام مالك على أساس متأخر المالكية أشعرية، فيبون يمشونها أن يعني مسائل العقيدة نفس مسائل إيش؟ المذاهب. فقالوا قل أنك حنبلي وهذا عقيدة أحمد بن حنبل وخلاص. فقال وما دخل أحمد بن حنبل بهذا؟ انظر الإمام، انظر الإمام، قال وما دخل أحمد بن حنبل بهذا، هذه عقيدة الكتاب والسنة والسلف الصالح، أحمد بن حنبل تبع لها، من أخذها فهو الذي يكون ناجي ومن لا يأخذها فلم يكن ناجي، فآذوه وسجنوه وعذبوه وسوى. إذن ففي النقاش في المناظرات لا يضعك الخصم في الزاوية التي هو يريد، ولا يلبسك اللباس الذي يريد ثم تلبسه. ولذلك في المناظرات لازم يكون عندك ذكاء، أحيانا قد لا تناظره في نفس النقطة اللي أعطاك إياه، وإنما تلتف عليه لكي تأتي من نقطة أخرى. هذه عموما أمور كثيرة. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إقامة الحاج أو المعتمر وليمة ودع الناس إليها؟ لأن هذا عرف عندنا، وإن لم أدعهم سيأتون ويطلبون هذا الشيء.
ما فهمت يعني كيف؟ يعني لا رجع إلى بلدي؟
إلى بلدي نعم.
طبعا بالنسبة إذا كان يعتقد أن هذا من ضمن المناسك، وأن من هذا من ضمن الحج، أنه لا يتم حجه ولا يكمل ولا هذا إلا إذا عمل وليمة للناس، لا شك هذه بدعة. وأما إذا رجع وعمل وليمة ودعا أقاربه لكي يسلمون عليه بدل ما يتعنى هو لهم أو يعنوا أنفسهم، أو لأن الناس تأتي تريد أن تسلم عليه فصنع لهم وليمة لأنهم ضيوفة، هذه ما فيها بأس. وأما أن يجعل أنه هذا لا بد منه، بحيث أن أهل البلد من لم يصنع هذه الوليمة بعد أن يأتي بالحج ينتقدونه وأنه كأنه مخالف أمر في الإسلام أو أمر من الفضائل، فهذا لا شك لا يجوز، لا يجوز.
يقول السائل حفظكم الله: توفي شاب في منطقتنا، وهو
توفي شاب
في مختبر العمر، وهو صغير على عمر يناهز 22، وهو ولله الحمد على المنهج والسنة نحسبه كذلك والله حسيبه. فقرر إخوة أن يتعاونوا على حفر بئر باسمه ليعود له صدقة جارية، فهل في هذا العمل شيء؟
والله الشيخ من باز وغيب العلم يرون ما فيها بأس.
يقول السائل حفظكم الله: كان الإخوانيون عندنا في السعودية قديما يكثرون من الرد والتأليف على الليبراليين، فما هو الأصل الذي اجتمعوا عليه هذه الأيام؟
طبعا حنا أولى الناس بالتحذير من الليبراليين السلفيين، فلا بد أن نحذر من الليبرالية، لأن كل خطر يهدد الكتاب والسنة لا بد أن نحذر منه. فإذا كنا نحذر من البدع ونحذر من المعاصي وكذا، فمن باب أولى نحذر من الكفر والضلال الذي يهدد الآن العالم الإسلامي، اللي هي الليبرالية والديمقراطية وشرعية التعددية السياسية، بحيث أن أحزاب سياسية الليبرالية وعلمانية والشيوعية وقومية وغيرها وما يسمى إسلامية، أنها لا حرية التصويت ولا حرية الانتخاب ولا حرية إيجاد المقار الحزبية ولا حرية المشاركة في الانتخابات والوصول للحكم وتشكيل الحكومة وغير ذلك، هذا كله من الباطل. لأن نحن طرقنا في الوصول للحكم معروفة، طرق الوصول للحكم معروفة، إما عن طريق أهل الحل والعقد وهم أهل الدين والتقى، يختارون إماما عادلا يحكم بالشريعة الإسلامية فيقولونه فلان، كما فعل الصحابة مع بكر الصديق على قول من رأى أنها بناء على اجتماع الصحابة في السقيفة وليس أنه دلت الأدلة على التنصيص عليه، لأن اختلف العلماء هل هناك أدلة نصية في خلافة بكر أو أنها يستفاد منها، مثل عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس عندما كان مريضا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. لكن على القول الآخر وهو القول أن هذه يستفاد منها الأدلة هذه، ولكن اجتمع أهل الحل والعقد من كبار الصحابة في السقيفة فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الخلافة، فهذه طرق وصول الحكم عندنا كسلفيين، وهي أنها الحل والعقد وليست الغوغاء والجماهير والأحزاب، بحيث أن الجماهير إذا انتخبت فلان فإنه أصبح مشروع أن يحكم هؤلاء الناس حتى وإن كان يحكم بالشيوعية أو بالديمقراطية أو بالعلمانية أو بالليبرالية أو غيرها، لأن حزبه وجماهيره فوزته. وهذا كترى من خلال دراستي للليبرالية ودراستي للطرقهم، وجدت أن المسألة كلها معتمدة على قضية المال، كل الشغل مال، أصحاب رؤوس المال هم الذين يوصلون الذي يريد للحكم في هذه النظم الديمقراطية، واضح ولا لا؟ لأن الأحزاب الضعيفة التي ليس عندها مال وليس عندها دعاية إعلامية وليس عندها شيء، هذه تسقط. ولذلك أمريكا منذ أن تسيست إلى هذا اليوم وهي جمهوري وديمقراطي، يعني معقولة دولة 300 مليون نسمة ما في حزب ثالث؟ يا الديمقراطي يحكم يا الجمهوري، وبريطانيا يا حزب العمل يا حزب المحافظين، وين الأحزاب الأخرى؟ واضح ولا لا؟ معناته إيش؟ أن المحافظين والجمهوريين والديمقراطيين عندهم شركات كبيرة وعندهم رؤوس أموال وعندهم تجار منتمين لهذه الأحزاب وينجحونها. إذن الشغل كله فلوس، ترى الشغل كله فلوس. الإخوان المسلمين نصابين، وذلك إخوان المسلمين يكثرون الفلوس على أساس بكرة يفوزوا بالانتخابات. القضية ما لها علاقة لا بها رجل عدل وبكفؤ أو لغيره. هم يتكلمون كلام أمامك الإخوان، العدل والكفؤ، وإلا القضية كلها مرجعها للمال. ولذلك تجد أن هذه القضايا كلها مرتبطة بإيش؟ بالرأسمالية. ليس هنا المجال الطالع في هذا الموضوع، لكن أنا قصدي أن أتوصل لمسألة مهمة، أن هذه الليبرالية التي تعني الحرية، أو هذه الحرية الليبرالية، هذه مادة ترجع للحرية، والحرية المقصود فيها حرية المفتوحة، الحرية في العقائد، الحرية في الأخلاق والسلوك، في الزنا والشرب الخمر وغيره، وأهم شيء أنه ما يتقاطع مع القانون. ولذلك تجد أنهم المرأة تأتي ويزني بها لا مشكلة عندهم، لكن عندما يغتصبها قد يعدمونها أو يسجنونها 100 سنة، واضح ولا لا؟ فلأنها تعدت على القانون. فهم أصلا هؤلاء عندهم حرية في العقيدة، أن يعتقد ما يشاء، يعتقد أن ليس هناك خالق، ليس هناك إله، ليس هناك كذا، كما يريد، له الحرية في ذلك والعياذ بالله. عندهم يعتقد ما يشاء في الفروج، يعتقد ما يشاء في فرجه، فرج أهله، يعتقد ما يشاء في المشروبات، يشرب ما يشاء. حتى ثم عندك بعد ذلك الحرية الاقتصادية، وهي الربا وغيره، وكل ما تستطيع أن تكسب منه كاليانصيب وغيره، كل هذا عندهم جائز، أهم شيء لا يتصادم مع القانون ويتقاطع مع حرية الآخرين. ثم بعد ذلك الحرية الاقتصادية تأتي إلى الحرية الأخلاق والسلوك وغير ذلك. هذه هي الليبرالية بشكل عام. قضية الحرية السياسية هي التي أخذها الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين شاركوا الليبرالية في الحرية السياسية، في الديمقراطية السياسية الوصولية، وفي شرعية تعدد الأحزاب والوصول إلى الحكم. ولذلك أنا سبق وأني قلت وذكرت هذا، وذكرت الأدلة على أن الإخوان المسلمين المتأخرين من الثمانينات إلى الآن هم ليبراليون في الباب السياسي. القرضاوي هذا ليبرالي في الباب السياسي، كل الأخوة غنوشي هذا أبر الليبراليين في الباب السياسي، واضح ولا لا؟ فهم ليبراليون في الباب السياسي. فالليبرالية السياسية كلهم أخذوها، والديمقراطية وغير ذلك. ولذلك لا يحكمون شرع الله ولا يحكمون بما أنزل الله عز وجل. عندنا الأمر الأول عرفناه، وهو أن الوصول الحكم عن طريق الحل والعقد. الأمر الثاني عن طريق ولاية العهد، كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر إيش ابن خطاب عندما ولاه العهد، وكما فعل أبو بكر عمر خطاب أن جعل ولاية العهد في 6 من الصحابة. ثم ما حدث أيام المماليك والعباسيين، عندما حدث هذا الأمر فإن الصحابة، صغار الصحابة والتابعين الذين عاصروهم، بايعوا ورأوا أن هذه الخلافة إيش شرعية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو قضية الغلبة. إذا خرج رجل وغلب على الحكم واستتب له الأمر وأصبح الأمر له، فإنه وطلب البيعة يبايع، وهذا ما حصل في قضية عبد الملك ابن مروان في موضوع عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير لم يخرج، عبد الله بن الزبير نادى بالخلافة وهو من حوله لعبد الله وبايع عبد الله، وعبد الملك بن مروان في الشام نادى بالخلافة وبايعه، فأصبح هنا خليفتين. فقام عبد الملك بن مروان بجنوده وقاتل مين؟ عبد الله بن الزبير. فعندما انتصر على عبد الله الزبير واستقر الأمر له، ماذا فعل صغار الصحابة والتابعين؟ بايع عبد الملك بن مروان، واضح ولا لا؟ للغلب واستقرار الأمر. وإلا عبد الله بن الزبير لم يخرج كما قال هؤلاء. حتى الحسين لم يخرج. الحسين عندما ذهب يريد الثأر وأراد وأرسل له الجيوش، خيرهم، قال إما تتركوني أذهب إلى الثغور، كما قال ذلك ابن تيمية في منهاج السنة، تتركوني أذهب إلى الثغور وأقاتل، وإما أرجع إلى المدينة. فرفضوا، قالوا لا هذه ولا هذه، فقاتلوا وقتلوه أولئك الظلمة، واضح الذين قتلوا سيد شباب أهل الجنة. إذن فنجد هنا أن الاستدلال في قتل حسين وعبد الله بن الزبير هذا كله كلام باطل، يستدل فيه التكفيريين والخوارج، واضح ولا؟ والشيخ سلام تيمية من أجل السنة قرر هذا، وابن عربي في كتابه العواصم من القواصم بين هذا، وكل أهل السنة المتقدمين في هذا الباب بينوه. المقصد هنا أن نعرف أن إيش؟ أول شيء الحل أهل الحل والعقد، 2 ولاية العهد من السابق إلى اللاحق، 3 إذا استتب الأمر له وغلب وأصبح الأمر له وأصبح كل يقول هذا أمير هذا أمير، كما قال أحمد بن حنبل، قال أن يقول الناس هذا الأمير هذا الإمام هذا الإمام، فاستتب له الأمر. أما طريقة الديمقراطية الباطلة هذه أن الذين أكثر أصوات هو الذي يحكم، فهذا باطل. طيب أكثر أصوات الفساق هي أكثر فجعلوا فاسقا، أصوات الشيوعيين هي الأكثر فجعلوا شيوعيا، أصوات العلمانيين أكثر فجعلوا علمانيا أو ليبراليا، هل هذا يشرع له الحكم؟ هذا باطل. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، وقال تعالى ومن يحكم من الله وإليكم الكافرون. هذا ما رد بيانه.
يقول السائل حفظكم الله: كيف يوفق الإنسان بين طلب العلم وكسب العيش؟
يعني في بعض الأسئلة قضاياها خاصة بالشخص، يعني ما نقدر نعطيك حكم عام كذا نقول لك كذا، إنما أنت عليك أن تعلم أولا أن سعيك لجلب النفقة الواجبة عليك لزوجك وولدك واجبة، وأن طلبك للعلم فيما زاد عما تقيم به عبادة ربك مستحبة. فإذا علمت ذلك تكون الأولوية في أن تسعى لطلب الرزق لتعف نفسك وتعف أهلك عن الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول. وهذه النقطة تساعدك كثيرا في قضية طلب العلم. إذا تعارضت عندك قضية أنك تسعى لطلب الرزق الحلال لتقوم بواجب النفقة على من يجب عليك شرعا أن تنفق عليهم، فالمقدم أن تسعى لطلب الرزق، لأن طلب العلم فيما زاد عما تحتاجه لإقامة العبادة لله سبحانه وتعالى الواجبة عليك في اليوم والليلة هو من شأن المستحبات. الأمر الثاني الذي يعينك في ذلك أنك لا تحصر نفسك في قضية طلب العلم على صورة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا في زماننا هذا طلب العلم بصور مختلفة كثيرة جدا. لا تحصر طلبك للعلم في الجلوس على الشيخ، ممكن أنت تطلب العلم بالاستماع للدروس في التسجيل، ممكن أنت تطلب العلم بالاستماع للدروس عبر النت، ممكن أنت تضع شريط مسجل لدرس وأنت تقود السيارة من أجل كسبك وعملك، فتحصل الأمرين، تسمع درس في العلم وتسعى لكسب عمله. فإذا أنت وسعت طرق التحصيل للعلم ما تحصل إن شاء الله هناك مثل هذه المعارضة. الأمر الثالث أن تجعل لنفسك ترتيبا تراعي فيه الأولويات، فتطلب من العلم ما هو أهم من غيره وتقدمه، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. بإذن الله إذا راعيت هذه الأمور الثلاثة لن يحصل هناك تعارض بين طلبك للعلم وبين سعيك لكسب الرزق. فإن حصل تعارض وكان كسبك للرزق من أجل القيام بالنفقة الواجبة عليك، فقيامك بالنفقة الواجبة عليك والكسب لها مقدم على طلب العلم المستحب في الصورة التي ذكرناها، والله أعلم. نعم.
السؤال الأخير: أغلب العوام لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات، فهل يعذرون بجهلهم وكيف ننصحهم؟
الجهل عند أهل العلم يعذر به صاحبه بشرط أن يكون هذا الجهل ليس نتيجة تقصير من الشخص. فالإنسان إذا كان هذا مبلغه من العلم بدون تقصير، يعني سعى إلى تحصيل العلم وسعى إلى التعلم، ثم مع ذلك كان عمله في النهاية على خلاف السنة، هو معذور بجهله، لأنه أدى الذي عليه وما زاد عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان الجهل نتيجة تقصير في الطلب وسعي وتقصير في السعي للتعلم فلا يعذر بجهله. فإذا صلى صلاة لم يراعي أركانها وشروطها صلاته باطلة وهو آثم. واستدل العلماء في تقرير ذلك بأدلة، منها حديث الرجل المسيء صلاته، فإنه دخل المسجد وصلى ركعتين أخف فيهما، يعني لم يحقق شرط الطمأنينة في الصلاة، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في ناحية من المسجد وسلم عليه، فقال الرسول وعليك السلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال العلماء: فلم يعذره بجهله، لأن جهله هذا نتيجة تقصير منه. فالجهل الذي يعذر به الإنسان سواء كان عاميا أو غير عاميا، نعم يعذر به الإنسان لأنه ليس نتيجة تقصير منه. أما جهل العام الذي هو نتيجة تقصير منه في طلب العلم وفي الرجوع إلى العلماء وفي السؤال أهل العلم وتعلم أمور الدين، فهذا لا يعذر به، وصلاته التي صلاها على هذه الصفة باطلة. من الأدلة أيضا حديث حذيفة أنه لما شاهد رجلا يصلي صلاة لم يراعي فيها السنة فقال لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة، أو كما قال رضي الله عنه. لما لم يعذره بجهله؟ لأنه كان بين في بلد فيه علماء يمكنه الرجوع إليهم وسؤالهم ومعرفة حكم هذه الصلاة وصفتها على الصورة الشرعية. فالجهل الذي لديه بسبب تقصيره فلا يعذر به، لا يعذر به. هذا هو ضابط مسألة الجهل الذي يعذر به أو لا يعذر به. والعوام بل حتى غير العوام أحيانا إذا أراد أن يشتري سيارة يرجع لأهل الخبرة ويسأل ويطالع في الكتالوجات ويسأل عن الصفات ويسأل مواقع النت، هل هذه السيارة نوعها يصلح أو لا يصلح. إذا أراد أن يشتري أرض نفس القضية. فإذا جاء لمسألة من الدين صلى أو عمل العمل بدون أي تكلف للمسألة وللرجوع، ولذلك هذا الشخص مقصر وجهله نتيجة تقصيره فلا يعذر به، والله أعلم.
هذا آخر سؤال.
خلاص، في نهاية هذا اللقاء نشكر الله عز وجل أولا وآخرا على أن يسر هذا اللقاء، ثم نشكر مشايخنا الكرام على ما تفضلوا به، ثم نشكر الحضور الطيب وكذلك السامعين عبر الشبكة، وأخيرا الطعام موضوع في الخارج، فتفضلوا. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآل جار الله بيت الأدب والكرم والحسب والنسب، لا أقول ذلك تملقا ولا تشدقا ولا تزلفا، وإنما حقا وصدقا وعدلا. وليس الخبر كالمعاينة، فما ترونه غيظ من فيض، كثر الله من أمثالهم وبارك الله لهم في أوقاتهم وأعمالهم وفي شأنهم كله. أقول وأكرر، آل جار الله وإخوانكم في دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله السلفي بمكة يرحبون بمشائخنا الأجلاء وبالحضور الفضلاء وبمن يسمع هذا اللقاء عبر إذاعة ميراث الأنبياء، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وسيكون هذا اللقاء على النحو التالي: أولا كلمة وتوجيه وإرشاد من شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بازمول حفظه الله، ثم كلمة لشيخنا الشيخ عايد الشمري وننتظر مجيئه إن شاء الله، ثم يفتح باب الأسئلة، وأخيرا إذا حضر الهرس بطل الدرس فليتفضل شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بازمول حفظه الله مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الالتقاء ببعضنا البعض، وأن يسر أصحاب هذا المكان لاستقبالنا والقيام بشيء من حق طلاب العلم الذين قدموا من بلاد بعيدة يطلبون العلم ويطلبون فضل الله سبحانه وتعالى بما قدموا من شأنه من عمرة أو صيام أو غيره في هذا البلد لينالوا فضل الزمان وفضل المكان وفضل العبادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا خيرا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والحقيقة إنكم أنتم يا طلبة العلم، أنتم يا أهل الحديث، أنتم يا من تحرصون على اتباع مذهب أهل السنة والجماعة وتسعون للتزود من هذا المنهل ومن هذه الشريعة، أنتم من أحق الناس بأن تذكروا وأن تشكروا وأن يسأل الله عز وجل لكم أن يعينكم وأن يوفقكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والإنسان في هذه الدنيا خلقه الله سبحانه وتعالى ليبتليه، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان مدة حياته في هذه الدنيا ما بين الحياة والموت، ما بين الميلاد والوفاة. هذه المدة جعلك الله عز وجل فيها في هذه الأرض للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جلساء الفضيل بن عياض: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قالوا: يا أبا علي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال الفضيل بن عياض: يعني أصوبه وأحسن وأخلصه. فقيل: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في هذه الدنيا للابتلاء، ومنارة هذه الابتلاء هذه الأعمال التي يعملها، فإن أخلص وأصاب فيها بورك له ودخل الجنة، وإن لم يخلص أو أخلص ولم يصب أو أصاب ولم يخلص فإنه لن يقبل منه عمل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إن هذا الدين يقوم على أصلين، الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. فالمسلم عليه أن يحرص على إقامة هذين الأصلين، أن يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يحقق المتابعة والعمل بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تحتاج أن تتعلم لتحقق المتابعة، وتحتاج أن تراقب نفسك وقلبك لتحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكل هذا العمل الذي تعمله لله سبحانه وتعالى إنما تعمله شكرا له، شكرا له أن أحياك، أن جعل لك هذا العقل، أن يسر لك سبل الهداية، فأرسل الرسل ليعلموك ويبلغوك شرعه سبحانه وتعالى أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك به من نعمة الصحة ومن نعمة العافية ومن سائر النعم التي أنعم بها عليك. ولذلك كان الشكر هو عنوان الإيمان، كان الشكر هو عنوان الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فجمع كل أمور الإيمان، الأعمال الصالحة جميعها من فرائض وتطوعات وامتثال لأمر الله باجتناب المحرمات وترك المكروهات، جمعها تحت عنوان الشكر، وكل ما يخالفها جعلها تحت عنوان الكفر. فسبيل الإيمان هو سبيل الشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن في حقيقة عمله وفي حقيقة أمره وفي حقيقة شأنه يريد أن يحقق لله سبحانه وتعالى الشكر على ما أنعم به عليه من نعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة العمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والله سبحانه وتعالى يحب الشكر ويحب الحمد ويحب الثناء، ولذلك شرع لنا 5 صلوات في اليوم والليلة، وفرض علينا في كل ركعة من ركعات هذه الصلاة أن نقرأ سورة الفاتحة التي تبدأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقول الله: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي وعظمني عبدي، لأنه يحب الثناء. فإذا ركعت وجئت ترفع تقول: سمع الله لمن حمده، يذكرك بهذا المعنى. فأنت حينما تسمع سمع الله لمن حمده، معناته كل مسلم يصلي يدعو أن يسمع الله دعاء، أن يسمع الله دعاء من يحمده ويثني عليه. فبالتالي أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسمع دعاء كل مسلم إذا ما دعا، وهذا جدير بأن يحقق للمسلم الاستجابة لما يدعو الله عز وجل به. وأنتم الآن في هذه البلد الطيبة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وجعل فيها بيته وجعل فيها أهل العلم القائمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا على أن تتعلموا العبادة والعمل الصالح كما يريده الله سبحانه وتعالى، لكي تشكروا الله سبحانه وتعالى كما يريد، ولكي تقوموا بعنوان الشكر في جميع أنواع العبادات التي تقومون بها لله سبحانه وتعالى. تشكروه أن هداكم، تشكروه أن أعطاكم القدرة على العمل، تشكروه أن يسر لكم سبل الوصول إلى هذه البلاد، تشكروه أن من عليكم بأن يسر لكم مواسم الخير ومواسم العبادة لتستزيدوا من الأعمال الصالحة ومن الطاعات. وهذا كله لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا هناك أسئلة نستمع إن شاء الله للأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، أورد الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل أثرا نصه: بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم. نرجو بيان ما تضمنه هذا الأثر.
كلمة الأدب، كلمة الأدب كلمة لها عدة اتجاهات وعلاقات، فهناك الأدب مع الله، وهناك الأدب مع رسوله، وهناك الأدب مع صحابته، وهناك الأدب مع العلماء ورثة الأنبياء، وهناك الأدب مع سائر الناس. والمقصود في هذه الكلمة معاني الأدب التي ذكرتها في الأول، الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الصحابة، والأدب مع العلماء ورثة الأنبياء. فأنت إذا لم تتأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا مع رسوله لا تحصل العلم. من أدنى صور الأدب ألا تقدم بين يدي الله ورسوله كلام غيره، وتجعل عمدتك وأساسك وقدوتك الكتاب والسنة، فبدون هذا الأدب تعدم العلم، لأنه سيكون مستندك في تعلم العلم غير القرآن وغير السنة. بدون مراعاة الأدب في حق الصحابة أنهم أعلم وأنهم أفقه وأنهم أتقى وأنهم أورع لا تحصل العلم والفهم الذي فهموه للقرآن والسنة من خلال مكوثهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلوسهم معه أثناء نزول الوحي، وأثناء ورود الأسئلة، وأثناء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تأدبت مع الصحابة وعرفت قدرهم اهتممت بكلامهم وبفهم المعاني التي يشير إليها في معاني القرآن والسنة. وإذا لم تتأدب مع العلماء فتحسن بهم الظن وأنهم ورثة الأنبياء، فإذا أورد العالم الإيراد أو إذا تكلم العالم الكلمة تحمل كلامه على أحسن المحامل وتحسن الظن به، فتدعو نفسك إلى التأدب مع العالم، وأن لا يكون همك فقط الاعتراض أو أن لا يكون همك فقط الرد أو التخطئة، وتحاول أن تتفهم لما قال العالم هذا. فإذا لم يكن هناك من الأدب ما يحدوك إلى هذا المسلك فاتك علم العالم، فاتك علم العالم. إذن بالأدب مع الله ومع رسوله ومع الصحابة ومع العلماء تنال العلم، وبدون أدب لا تستطيع أن تتأدب، فلا تستطيع أن تعرف حق كلام الله، ولا أن تعرف حق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تعرف حق صحابة رسول الله وفقههم للدين، ولا تستطيع أن تعرف حق العلماء وما يسره الله لك على أيديهم من سبل الخير. فبدون أدب لا يكون هناك علم. ثم هذا العلم إذا تعلمته لا بد أن يظهر أثره على نفسك، فتتأدب فتحرص على أن تطبق ما تعلمته في تعاملك مع نفسك، في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع أقاربك، في تعاملك مع جيرانك، وفي تعاملك مع سائر الناس، بل في تعاملك مع الخلق كلهم. فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا تكتنفه خمس علاقات: علاقته مع الله، وعلاقته مع رسول الله، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع المخلوقات العجماوات الحيوانات، وعلاقته مع إخوانه من بني آدم، وعلاقته مع الجمادات والمخلوقات العظيمة. 6 علاقات تكتنف الإنسان. الدين والشرع يعلمك كيف تكون هذه العلاقات، فتتأدب بالشرع في التعامل مع هذه الأمور. فبدون أن تتعلم الأدب في التعامل مع هذه الأمور لا يظهر عليك أثر العلم الذي تعلمته. وهذا معنى قول بعضهم: التربية قبل العلم، أو طلبنا العلم على فلان فتعلمنا منه التربية والأخلاق قبل أن نتعلم منه العلم. ليش؟ لأنك بدون الأدب ما تصل إلى العلم. تعالوا انظروا، الأسئلة كثير ولا أبسط الموضوع ولا أوقف؟ تعالوا انظروا إلى أهل البدع الذين قدموا عقولهم على نصوص القرآن والسنة، هل تأدبوا مع القرآن والسنة؟ فاتهم العلم. الذين قدموا خطرات نفوسهم وأحوال قلوبهم على الكتاب والسنة، تأدبوا مع الله ورسوله؟ الذين تركوا أن يأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة وبفرقها 20 أو 22، هل تأدبوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتهم العلم. الذين لم يجعلوا للعلماء حرمة فتكلموا في العلماء وأسقطوا العلماء وحذروا الناس من العلماء فاتخذوا رؤوسا جهالة، هل حصلوا العلم؟ هكذا. إذن الأدب هو طريق العلم، وأصله هي هذه المعاني التي ذكرتها لكم، والله أعلم. ما أريد إطالة.
جزاكم الله خيرا. تنبيه، المجلس ممتلئ والإخوة جزاهم الله خيرا هيئوا مكانا في الخارج، وهناك سماعة أيضا يصلكم الصوت إن شاء الله. يقول السائل حفظكم الله: هل يستلم الركن اليماني والحجر الأسود بدون طواف لكي يدرك فضل قوله صلى الله عليه وسلم: مس الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا، حتى رواه الترمذي وحسنه الألباني؟
هذا السؤال وجواب، خلاص جواب. جزاك الله خير. هذا الحديث جاء مطلقا، فذكر فيه مس الحجر الأسود بغير طواف، يعني لم يمس الحجر، لم يقيد مس الحجر بأثناء الطواف، فأطلق مس الحجر الأسود أنه يحط الذنوب والخطايا وعليه. فلا نشترط لمشروعية مس الحجر الأسود الطواف، وهذا كما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال السائل ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول لما حج حجة الوداع ولما طاف بعد أن انتهى من الطواف وصلى بعد أن انتهى من الطواف، قبل الحجر الأسود ثم خرج إلى جهة المسعى، خرج إلى جهة المسعى، فكان تقبيله في غير حال الطواف، فدل ذلك على أنه يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير طواف، وأنه لا يشترط له الطواف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة العملية للتحري عن أهل الزكاة، وكيف يقدر أن هذا الشخص من أهل الزكاة أم لا؟
الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أصناف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. فأول طريقة تتحرى فيها عن أصناف عن المستحقين للزكاة أن تتقن معرفة هذه الأصناف الثمانية: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ من هو العامل عليها؟ من هو العامل عليها؟ من هو ابن السبيل؟ من هو الذي ينطبق عليه في سبيل الله؟ من هو الغارم؟ من هم الرقاب؟ فإذا ضبطت هذه الأصناف تحقق عندك أول طريق لمعرفة المستحقين للزكاة، وتضبط هذه الأصناف الثمانية بالرجوع إلى كتب التفسير عند هذه الآية، وتتعرف على كل نوع على حدة، ما الفرق بينه وبين الآخر. كثير من الأسئلة تأتينا سببها عدم معرفة الفرق بين الفقير والمسكين، كثير من الأسئلة تأتينا. يعني مثلا أحيانا الناس يستعجبوا، أقول لهم: هذا الرجل يأتيني في السؤال راتبه كذا ويعمل كذا، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ فيكون الجواب كالتالي: إذا كان راتبه لا يكفيه، إذا كان راتبه لا يكفيه فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه هذا هو المسكين. المسكين هو الذي يملك، ولكن الذي يملكه لا يكفيه في تغطية مصاريفه الواجبة عليه. فقد يكون رجل راتبه 10,000 في الشهر، ولكن الواجبات عليه في كل شهر من نفقة الأسرة، من إيجار الشقة، من سداد الفواتير، من كذا، الواجبات عليه في كل شهر 12,000، فالعشرة ما تغطي إلا 10، ويبقى عليه 2000، دائما عنده قصور، فهذا من أهل الزكاة، يجوز أن تصرف فيه الزكاة، وإن كان مدخوله الشهري كم؟ 10,000، لأنه من المساكين. ما الدليل على ذلك؟ أقول: أما ترى أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت، فجعل لهؤلاء سفينة يملكونها يتكسبون عليها، ومع ذلك وصفهم بأنهم مساكين. فدل ذلك أن المسكين يملك، ولكن الذي يملكه لا يكفي، فهو من مصارف الزكاة. ونحو ذلك مثلا في سبيل الله، بعض الناس يوسع مصرف في سبيل الله، فيقول في سبيل الله ليس خاصا فقط بالجهاد والحج، بل يشمل حتى إنفاقه، إنفاق الزكاة على بناء المستشفيات وبناء المدارس وبناء الجسور ونحو ذلك من الأمور التي يستنفع منها عامة المسلمين. فنحن نقول لا، هذا خطأ. في سبيل الله هو فقط المجاهد في سبيل الله والحج. النفقة في الحج ساعد إنسان يحج، أو في الجهاد في سبيل الله، فهذا في سبيل الله، ما عدا ذلك ليس من سبيل الله. لأنك لو استعملت هذا التفسير وهذا المعنى اللي في سبيل الله لما كان هناك معنى لحصر الأصناف التي تصرف فيها الزكاة في هذه التي سمى، ولكان في سبيل الله بهذا المعنى يغني عن جميع هذه الأصناف، فصار عندنا دليل يدل على تحديد المعنى لابد أن يكون في ذهنك. أيضا تطبيق قاعدة أصولية، بريك شوي.
طيب،
خلاص طيب، ايوه حار أسأل.
ايضا تطبيق قاعده اصوليه، وهي انه يرجع في معرفه المراد من اللفظ اول ما يرجع الى المراد الشرعي له الذي ورد في النصوص الشرعيه، ويسمى ذلك بالحقيقه الشرعيه. فان لم توجد لللفظ حقيقه شرعيه رجع فيها إلى الحقيقة العرفية، وهي ما جرى في كلام الصحابة والسلف الصالح، لأنهم أقرب إلى لغة القرآن ومعرفة الألفاظ بالمعنى الشرعي، لأن القرآن أول ما نزل في خطابهم. فلم نعرف المعنى أو الحقيقة العرفية ننتقل إلى الحقيقة اللغوية. لا نعرف في القرآن والسنة إطلاق في سبيل الله إلا على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. والذين فسروا في سبيل الله فقالوا تصرف في طلب العلم وتصرف في بناء المدارس، سبب الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم فهموا أثرا ورد في كتاب الأموال لأبي عبيدة القاسم بن سلام، أنه ذكر عن بعض السلف أنه سئل عن صرف الزكاة، عن صرف الزكاة على الجسور، عن صرف الزكاة على الجسور، فقال ما أخذ منك فهو زكاة. ففهم أنه على الجسور يعني في بناء الجسور، وهذا غلط، هذا غلط، فهم خطأ. الفهم الصحيح أنه كان ولاة الأمر يرسلوا من يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة من الناس، من مزروعاتهم ومن تجاراتهم، فكان في الغالب تكون المدينة مقسومة بالنهر قسمين، قسم فيه المزارع وقسم فيه المساكن والأسواق، خلاص. فكان الجباة يقفون على الجسور، إذا مر أصحاب الزرع بزرعهم ومحاصيلهم أخذوا منهم الزكاة، أخذوا منهم الزكاة. فهذا بيسأل بيقول له أنا هذول الجباة على الجسور يقفوا ويأخذوا مني حق المهل، هذا يجزي ولا لازم أنا أخرج؟ فقال له لا يجزي خلاص، لأنه هذا من جهة ولي الأمر. ذاك المتأخر فهم على الجسور يعني في بناء، هذا سبب الخلط. كل الأبحاث اللي تقول زي كذا مبنية على هذا الأثر، هذا سبب الغلط، واضح. فأول طريقة لضبط أصناف الزكاة إنك تعرف معاني الأصناف المذكورة في الآية. ثاني قضية سؤال أهل الخبرة، يعني مثلا تجي لأحمد الزهراني تقول له يا شيخ أحمد جزاك الله خير، تعرف لي ناس مساكين فقراء يعرفوا بحارته جنبه هنا، ما كفاك أحمد الزهراني؟ أحمد الزهراني ممكن يدلك على غيره، يقول لك أسأل فلان ترى ما شاء الله عنده تسأل أهل الخبرة ترجع لهم تعرف منهم. طبعا إحنا أحمد الزهراني بينكم، أما بيننا نقول عنه الإمام أحمد ونسكت ما نقول الزهراني، هو فعلا ترى الإمام
المسجد.
فالطريقة الثانية الرجوع لأهل الخبرة، فإذا تحريت بهذا الأمر ووقع مالك في غير مستحقه، في يد غير مستحقه، فإنه إن شاء الله يجزئ عنك. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لا تصدقن بصدقة في محلها، فنزل وبحث في الناس فلقي إنسان رث الثياب ضعيف الهيئة، فقال إن شاء الله هذا رجل ضعيف فقير، فأعطاه من الصدقة ورجع إلى البيت. فأتاه آت في النوم تقبل الله منك صدقته، ولكن هذا الذي أعطيته صدقة هذا رجل غني، يعني غني بخيل، ما هو مظهر أثر النعمة على نفسه. فثاني يوم قال والله لا تصدقن بصدقة في محلها، فبحث فلقي إنسان ضعيف وتأكد أنه ما هو غني فأعطاه. فأتاه آت في النوم تقبل الله منك الصدقة، وهذا الذي صدقت عليه رجل سارق ما هو مستحق يعني. فثالث يوم قال لا المهم كل يوم يتصدق بصدقة ويتحرى أن تكون في محلها فلا تقع في محلها. الشاهد أنه تقبلت صدقته، فهذا الدليل أنك إذا تحريت وتعبت وبذلتها في محلها فبإذن الله تصل. وبهذين السبيلين تضبط أوصاف المستحقين للصدقة بحسب الآية، وترجع لأهل الخبرة يدلوك على المستحقين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لأن الحقيقة الناس يتساهلون في توصيل الزكاة إلى مستحقيها، وينبغي لكم أن تهتموا بهذا الأمر كثيرا أنتم يا طلبة العلم، حتى تنالكم بركة هذه الصدقات. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد؟
خلاف السنة، خلاف السنة إذا اجتمع الأميران في الركبة الواحد. أما إذا يقصد بالتكرار أنه يكون في مرحلة من السفر الأمير فلان ثم في مرحلة من السفر الأمير فلان، أو أميرنا في الطريق فلان ثم أميرنا في المدينة فلان، فهذا لا حرج، لكن أن تجعل للركبة الواحد أكثر من أمير فهذا خلاف السنة والله أعلم.
تكرار العمرة،
أوه أنا سمعتها الأمارة. أما تكرار العمرة في السفر الواحد لم يأتي دليل في القرآن ولا في السنة ينهى عن تكرار العمرة في السفر الواحد، ما جاء دليل واضح صريح. لكن طريقة الأئمة، طريقة أهل العلم، أنهم ينظرون إلى عمل السلف لأنهم هم أفقه منا، وهذا من الأدب، هذا من الأدب، هم أفقه منا وأحرص على الخير منا وأعلم منا بدلالات النصوص. لما نظرنا إلى السلف لم نجدهم يكررون العمرة في السفر الواحد كل يوم أو كل يومين. أكثر شيء وجدناه أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يأتي إلى العمرة، لما يأتي إلى مكة يأتي بعمرة فيحلق شعره ويتحلل، حتى إذا جم شعر رأسه يعني بدأ الشعر ينبت ويسود خرج وأتى بعمرة ثانية، يعني في مقدار 10 أيام أسبوعين. قال العلماء بناء على ذلك كون السلف تركوا تكرار العمرة وهم يستطيعون تكرارها في اليوم وفي اليومين، واكتفوا بعمرة خلال 10 أيام أو 14 يوم، فنحن نقول لا يشرع تكرار العمرة في السفر الواحد إلا على هذه الصفة. خلاص لا يشرع بمعنى الاستحباب، مو بمعنى عدم الجواز، بمعنى الاستحباب. وعدم الجواز ما نقوله لأنه لم تأتي أدلة مانعة. بناء على هذا نقول عمل السلف يقضي بأنه لا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة إلا لمن ضاق وقته أو غلب على أمره وعلى حاله أنه لا يستطيع أن يأتي بعمرة مرة ثانية، فاحتاج أن يكرر العمر في أقل من هذا الوقت، فيفعل عمرة كل يومين ثلاثة، عمرة عن نفسه وعمرة عن أبيه الميت وعمرة عن أمه الميتة، لأنه يعني الآن قدر يعتمر، يمكن بعد 10-15 سنة حتى تجي فرصة ثانية. فإذا ضاق وقته أو غلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يأتي بعمرة أخرى فلا مانع من أن يفعل عمرة أخرى، لأنه لا يوجد لدينا دليل يمنع. رعينا عمل السلف في الحالة المعتاد خلاص، وكان للضرورة وللحاجة حكما، فجوزنا أكثر من عمرة لمن ضاق وقته أو لمن غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يأتي. أما من لم يكن حاله كذلك فلا يشرع له تكرار العمرة في أقل من هذه المدة، وهذا هو الأصل والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الدروس في وقت التراويح كل يوم؟ ومتى يكون وقت الدرس؟ هل ما بين استراحتين أم بعد صلاة التراويح؟
أعيد السؤال.
يقول السائل بارك الله فيكم: هل يجوز إعطاء الدروس في وقت التراويح كل يوم؟ ومتى يكون وقت الدرس؟ ما بين استراحتين أم بعد صلاة التراويح؟
طيب، هذا السؤال يحتاج إلى تقرير عدة قواعد أقررها لكم حتى تنتبهوا له. عقد الدروس وتنظيمها وما يتعلق بها هذا من شؤون الدنيا، من شؤون الدنيا. الآن نعمل مدارس، نعمل جامعات، نحدد نقول كل يوم ثلوث، هذا من أمور التنظيمية الدنيا العادية، والعادات الأصل فيها إيش؟ الإباحة. هذه القاعدة الأولى، حررنا أنه قضية الدروس أنها من باب العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. الأمر الثاني، بعض العادات تقترن بعبادات، وقد يتوهم بعض الناس أن لها أصل في الشرع وأنها من الدين، خلاص، أن لها أصل في الشرع وأنها من الدين. هذه الأمور وإن كانت في الأصل عادات، نحن نقول حتى لا يقع هذا الوهم ينبغي تركها وعدم المداومة عليه، حتى لا يتوهم الناس أنها أمور من الدين ومن العبادة بسبب أنها مقترنة بالعبادة، وهذا من باب حماية الدين من أن يدخل فيه البدع. هذه المسألة الثانية، وضحت؟ نجي الآن لعمل درس أو قراءة من كتاب أثناء صلاة التراويح، لأنكم تعلمون أن السلف كانوا إذا سلموا تسليمتين تروحوا، يعني إيش؟ ارتاحوا. وكان في بلادنا هنا في مكة المشايخ جزاهم الله خير، بين في صلاة التهجد، مو في صلاة التراويح، في صلاة التهجد بعد كل 4 ركعات، يعني بعد كل تسليمتين، الشيخ يفوك يقرأ علينا من كتاب أو يلقي كلمة خفيفة، ونشرب قهوة بعدها نقوم نصلي 4 الثانية، ثم بعد ذلك الوتر. فكان هذا الأمر موجود، لكن وهو من أمر العادات. إيش فائدة أنه قلت لك أنه هذا من أمر العادات؟ عشان لا تطالبني بالدليل تقول لي ما الدليل على مشروعيته، لأنه قلت لك هذا من العادات والأصل فيه الإباحة، لا تجي تقول لي أنه في دليل ولا ما في دليل، انتهينا خلاص، مدام أنه مباح يبغوا يسوي جلسة زي كده يسوي. لكن ينبغي لهم أن يراعوا القاعدة الثانية، وهي أن لا يداوموا على ذلك حتى لا يتوهم أن هذا من الدين ومن العبادة هذه، وأنه لا يتم هذا إلا بهذا. فإذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك أحيانا وتتركه أحيانا وتتكلم مع الناس بما يفيد، فإن شاء الله هذا الأمر يجوز وتحتسب عند الله عز وجل، وربي يوفقنا وإياك لطاعته. المهم أنك لا تداوم عليه، لا تداوم عليه، لأننا نخشى أن يلتبس على الناس فيظنون أن هذا من شأن العبادة ومن شأن الدين، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ألزم ولي الأمر الرعية بمذهب معين، فما موقف السلف من ذلك، علما أن البعض يحاججهم بقاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف ليلزمهم بالمرجوح من المذهب؟ المرجو التفصيل خاصة في باب النكاح والإرث والرضاع.
إذا ألزم ولي الأمر بمذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة، وهي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ابن حنبل، فلا حرج في امتثال أمره في ذلك، لأننا نعتقد أن جميع هذه المذاهب الأصل فيها أنها حق، وأنها تطلب اتباع الحق، وأن المسائل الاجتهادية التي حصل فيها اختلاف على نوعين: مسائل ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه والأخذ به، فهذه ينبغي اتباع الدليل فيها، فهذه ينبغي اتباع الدليل فيها وعدم مخالفة الدليل فيها. أما النوع الثاني من المسائل فالأمر فيها واسع، وهي المقصودة في كلام العلماء بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فينبغي أن يفهم الفرق بين النوعين من المسائل: المسائل العلمية الاختلافية التي ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، فهنا ينبغي اتباع الدليل وإن خالف المذهب. أما المسائل الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، إما بسبب تعارض الأدلة أو عدم وجود دليل أصلا وتجاذبت وجهات النظر بين العلماء فيها، فهذه المسائل حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، وما اختاره الحاكم فيها يرفع إن شاء الله الخلاف في هذا النوع من المسائل، في هذا النوع من المسائل، سواء كانت هذه المسائل مسائل نكاح أو مسائل إرث، سواء كانت هذه المسائل مسائل نكاح أو مسائل إرث، فإن النوع الثاني منها وهي الاجتهادية يسوغ العمل فيها بالمذهب الذي يلزم به ولي الأمر، بخلاف النوع الأول من المسائل التي ظهر فيها الدليل. مثال على هذا: مثلا مسألة الولاية في النكاح، مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا نكاح بدون ولي، ومذهب الحنفية أنه يجوز النكاح بدون ولي. خلاص، مذهب الحنفية في هذه المسألة مخالف للدليل الذي يلزم اتباعه، وهو حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. فإذا التزم ولي الأمر بالمذهب الحنفي نقول له: الدليل في هذه المسألة كذا، ونحن نتبع هذا الدليل ولا يجوز اتباعك في هذه المسألة، هذه مسألة ظهر فيها الدليل يلزم اتباعه. مسألة أخرى، مسألة اجتهادية، مثل اختلافهم في مسألة دخول شهر رمضان، مثل اختلافهم في مسألة دخول شهر رمضان، من العلماء من يشترط في دخول شهر رمضان ثبوت الرؤية بشاهدين، ومن العلماء من يشترط في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يقول يكفي شاهد واحد، فلو اختار ولي الأمر شاهد واحد أجزى، لأن المسألة خلافية ما فيها دليل تحس أنه يلزمنا أننا نمشي في هذه المسألة عليه. على مقتضى. الحاصل أنه ينبغي أن يميز بين هذين النوعين. طبعا العوام ليس لهم إلا الرجوع للعلماء، والعلماء هم الذين يميزون. يعني ترجع المسألة أنه لا أثر لها بالنسبة للعوام. القاعدة في العوام أنهم يرجعون إلى العلماء الذين يثقون في علمهم وفي دينهم، ومذهب العامي مذهب مفتيه، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إجابة سؤال من سألني بالله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سألكم بالله فأجيبوه، خلاص. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. لذلك يقول العلماء: إذا سئل الإنسان بالله فعليه أن يجيب إذا كان هذا الأمر في استطاعته، أما إذا لم يكن في استطاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا هو الشيء. أنا ما اللي شفته والله،
حسبته نحيف.
طيب كيف هو؟
لا يجي هنا،
ما في شيء. حياك الله أنس.
خليك
أنا محاصر.
سلام عليك. الله يبارك فيك، الله يوفقك.
الآن جاء دورك يا شيخ عايد.
لا
أنا صوتي راح. أنت
أخذ بريك.
دورك، الله يعينك.
حياكم الله جميعا، الأول والتالي في منزل آل جار الله، وفي دعوة إخوانكم في دورة الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. نرحب بمشايخنا وبهذا الحضور الطيب. والآن الكلمة مع الشيخ الفاضل عايد الشمري حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
كذا كويس كذا الصوت؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه يسعدني أن ألتقي في المشايخ وطلبة العلم الشرعي والذين يسعون إلى إرث النبي صلى الله عليه وسلم وإرث الأنبياء عليهم السلام، الذين لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أن العلم الشرعي أمره عظيم وفضله كبير، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يخفى عليكم الأجر العظيم لطالب العلم، وكيف أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وكيف أن الحيتان تستغفر لطالب العلم، وذلك لأن العالم نفعه ليس خاص بنفسه، وإنما هذا النفع يتعدى إلى غيره من الأمة الإسلامية. فلذلك لا بد على المرء المسلم أن يعلم أن هذا الفضل ليس بالأمر الهين أن تحصله، ولا يسعى الشيطان وجنود الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى وضع العراقيل والموانع والحواجز التي تمنعك من إتمام هذا الخير، لأن الشيطان يعلم أنك إذا تعلمت وأصبحت عالما فإنك سوف تنقذ الكثير من الناس ويهتدي على يدك الكثير وترد الكثير من الشبه وتنشر التوحيد والسنة والإيمان وأحكام الإسلام وتحارب كل ما يريد الشيطان أن ينشره من الباطل والفساد والكفر والبدعة والمعاصي والذنوب. لذلك يسعى الشيطان إلى أن يضع العراقيل والحواجز وأن يصيبك الكسل والعجز، وكذلك أحيانا تصل مسألة إلى أن يرد عليك الوسوسة والوساوس، وقد يلبس عليك بعض الأمور لكي تترك العلم وطلب العلم. فلا بد أن تعرف أنك سوف تكون في مرحلة من المقاومة والمواجهة. هذه المواجهة لا تتم إلا بالاستعانة بالله عز وجل. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبك الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، به نصول وبه نجول وعليه نتوكل، هو حسبنا ونعم الوكيل. فالاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والتوبة والإكثار من الدعاء، أن الله عز وجل يأخذ بيدك وأن يوفقك، ثم بعد ذلك الإخلاص، لأن الإخلاص يهون المصاعب. الإخلاص بالإضافة إلى الأصل فيه وهو أنه ينفعك وينقذك من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاف مخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. بالإضافة إلى أنه ينفعك فينهي يعني يخلصك من الشرك، كذلك الإخلاص يجعلك تتحمل المشاق. أنت عندما تحج لأنك مخلص تريد أداء هذه الفريضة، تتحمل الحر وتتحمل المشي وتتحمل الجوع وتتحمل أمور كثيرة في عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء أيام وغير ذلك، مشاق كثيرة. لكن على قدر إخلاصك، على قدر ما يسهل عندك الأمر الشديد والعظيم، يسهل. ولذلك الصحابي الذي ضرب في رمح فضربه في ظهره ماذا قال؟ قال: فزت ورب الكعبة. هو رمح دخل في صدره، ولكن إخلاصه في نيل الشهادة وأنه يريد الشهادة في سبيل الله عز وجل، قال: فزت ورب الكعبة. والصحابي الآخر عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وأن تحت ظلال السيوف، فماذا فعل؟ أخذ التمرات وقال: بخن بخن، إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. ثم دخل وانغمس في الأعداء يقاتلهم حتى قتل. إذن فنجد أن الإخلاص لله عز وجل يهون المشاق ويهون المصاعب، لأنك تتعامل مع الله. أما الذي يتعامل مع الكسب الدنيوي أو الحصول على الجاه أو المكانة أو المال أو غير ذلك، فهذا إن كانت هذه نيته يتركه الشيطان. ماذا يريد منه؟ لأنه أشرك، ماذا يريد منه؟ يعرف أنه لا خير فيه. وإن كان الشيطان تركه إلى هذا، فإنه يبعد عنه المعوقات لكي يستمر، لأن الأمة التي يقودها غير المخلص ويقودها من لا يريد وجه الله عز وجل في أعماله، هذا ضرره أكثر من نفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد. طبعا بين القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. طبعا قضية إن أعطي رضي وإن لم يعطى بسخط ليست فقط في باب المال. بعض الناس ما يبغى مال، يريد أن يعطى جاه، يريد أن يعطى مكانه، يريد أن يقال العلامة، يريد أن يقال الشيخ الكبير والعالم وغير ذلك. هو هذه نيته، أن أعطي رضي. بعضهم إذا أعطي مثل هذه الألقاب يرضى، وإن لم يعطى سخط على الناس. بعضهم لا، يريد مال، أن أعطي مال رضي وإن لم يعطى سخط. بعضهم يريد جاه، أن أعطي جاه رضي وإن لم يعطى سخط. بحسب الناس ومشاربهم وما يريدونه، الناس تختلف، تختلف الناس. لكن الصادق هو الذي يكون عمله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. أتى الآن لقضية الصادق، وهو أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة في آخر الجيش، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. إذا تشفع لم يشفع، يعني إذا ذهب يتشفع لشخص لا أحد يعرفه، لا أحد يعرفه حتى يشفعه. في رواية عند الإمام أحمد مدفوع بالأبواب، يعني ما يدخل، ما يعرفونه، ما يدخلون الباب. لو أقسم على الله لا أبره. ما لك شغل في الناس، الناس ما لك شغل فيهم، أهم شيء أنت أين مكانتك عند الله، أين مكانتك عند الله. مكانتك عند الله تكون بإخلاصك، بصدقك، بموافقتك للشرع، بتقواك. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه مكانتك. فأنت انظر إلى مكانتك عند الله، لا تنظر إلى مكانتك عند الناس. مكانتك عند العلماء، مكانتك عند الناس، مكانتك عند فلان وعلان، لأن الذين يريدون أن يقيموا أمورهم بالمكانة سوف يوالون ويعادون عليها ويتنازلون عن أمور بالشريعة من أجل تحصيلها. أما الذي يريد مكانته عند الله فإنه لا يقدم على الكتاب والسنة شيء، لأنه مراده الله. وأما الذي يريد المكانة عند الناس فإنه مستعد يتنازل عن كثير من الأمور، سواء مكان عند الحكام أو المكان عند علماء أو مكان عند عامة الناس أو مكان عند الجماهير ولكسب الجماهير، كما هي حالة السياسيين وغيرهم من أصحاب السياسة المكفلية والباطلة التي لا علاقة لها بالسياسة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. على العموم لا أريد أن أطيل وأعتذر عن التأخر، وفضيلة الشيخ الفاضل دكتور محمد بازمول حفظه الله هو الأصل والفرع أتاكم متأخر، لكن أقول أن أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل، لا تكترث، لا تكترث بمدح مادح أو ذم ذام، وإنما همك الموافقة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا ما أردت بيانه، بارك الله فيك. لا أصل مو في أصول، مو مسألة مثل الأب، الأب أصل للأبناء، وأنت الشيخ أكبر مني سنا وعلما، فأنت أصل لي، أنا صغير، أنا صح ولا لا؟
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك الحضور الجميع. نسأل سائل يقول كيف يطهر الشيخ عائد، كيف يطهر السلفي قلبه؟
كما يطهر المسلم قلبه. تطهير القلوب، أول ما تطهر قلبك تطهره من الشرك ومن الإرادات لغير الله. الإرادة هذه إذا كانت لغير الله، لمال، لجاه، لمنصب، لجماهير، لغيرها، لازم تطهر قلبك، فلا بد من تطهير القلب. هذه الطهارة إيش؟ المعنوية، لأن هناك الطهارة الحسية معروفة في قضية أبواب الطهارة، لكن هناك أيضا الطهارة المعنوية، وهي أن تطهر نفسك من الشرك، تطهر نفسك من الرياء، تطهر نفسك من حب الظهور والسمعة، تطهر نفسك من حب المدح، تطهر نفسك من أن تكون نيتك لغير الله عز وجل، ثم تطهر نفسك من البدع بحيث دائما تنظر أنك لا تقع في بدعة، وتطهر نفسك من المعاصي والذنوب والكبائر، فتبتعد ولله الحمد والمنة عن كل الكبائر من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، ومن الغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر. فالإنسان يسعى إلى تطهير نفسه. إذن التطهير هنا يكون عن طريق الإخلاء، وهو أن تخلي القلب والجوارح من الأقواء اللسان، وكذلك سائر الجوارح، أن تخليها مما يغضب الله عز وجل والمعاصي، ثم بعد ذلك عن طريق أن تملأ هذا القلب وتجعل هذه الجوارح ترتبط بالطاعات، فبالتوحيد وبالسنة وبالعبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والنوافل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يبدأ بالأول، تبي تطهر ابدأ بالفرائض، شوف نفسك في الفرائض كيف. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، فانظري نفسك في الفرائض والواجبات، ما الذي أديت، والكبائر ما الذي اجتنبت. ثم بعد ذلك ترتقي أكثر في التطهير، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولذلك قال ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فنجد هنا أن هذا الحديث وضح لك هذه الأمور. والحقيقة يا شباب أن النوافل بمنزلة، يعني النوافل مع أنها لها أجر فعل النافلة، هي بمنزلة السياج الذي يحمي الواجبات. ولذلك الإنسان إذا ضعف إيمانه أول ما يبدأ بالنوافل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الواجبات. فتجد نفسك كنت تقوم الليل، فتمر عليك بعد فترة لا تقوم الليل، ثم تجد نفسك أنك تبادر إلى الصلاة مع الجماعة، فتجد نفسك أنك لا تحضر إلا عند تكبيرة الإحرام، بعدين ما تحضر للركعة الثانية ثم الثالثة ثم التشهد الأخير، ثم تبدأ تصلي في البيت، ثم بعد فترة بارك الله فيك تصلي الصلاة في وقتها، ثم تؤخرها، ثم تدخلها على الصلاة الثانية، ثم تنام كذا، ثم تترك الصلاة بعدين لا قدر الله. ولذلك قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكلكم يعرف قصة الراهب في تفسير ابن كثير، ماذا فعله الشيطان عندما أخذ المرأة وجعل نفسه حارسا عليها، أتاه شيئا فشيئا فشيئا حتى زنى بها وحتى حملت ثم قتلها، ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يقتلوه أتاه الشيطان اسجد لي فسجد له فمات كافرا. هل هو في حال عبادته وقوة إيمانه كان يتصور أن يأتي يوم يكفر؟ ولكن إذا استسلم الإنسان لخطوات الشيطان خطوة تجره إلى الأخرى. ولذلك المعاصي يرقق بعضها بعضا، وإذا عصى الإنسان ربه نكت في قلبه نكتة سوداء، لاحظ نكتة واحدة لكن في النهاية حتى يصبح كالكوز مجخية مظلم، لكن في البداية كانت نكتة في وسط بياض، ثم بعدين صارت النصف أبيض والنصف أسود، ثم بعدين خلاص غطى السواد. ولذلك لابد على الإنسان دائما يراقب نفسه وينظر إلى الصديق الصالح، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال، لعل في هذا كفاية.
يقول السائل حفظكم الله شيخ عادي، هذا السؤال
حول على الشيخ
شوي. من ترك تعدد الزوجات مع القدرة وإنما خاف من الوقوع في المشاكل، هل ترك السنة؟
هو خوفه من المشاكل معناته ما عنده قدرة، يخشى عدم العدل، والاشتراط في التعدد العدل، فهو عندما خاف من حدوث مشاكل يخشى أنه لا يستطيع أن يرعى هذه النساء ويستطيع أن يعدل بينهن. نعم، لأن لابد من العدل.
يقول السائل حفظكم الله تنوعت أساليب خصوم الدعوة السلفية هذه الأيام، فما هو السبيل الأمثل لمواجهتها خاصة مع تحزب الفرق والجماعات ضد بلد التوحيد والسنة هذه الأيام؟
شوف يا شباب، أننا عندما ننظر إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بيّن لنا كيف نتعامل مع تعدد الفرق. الكتاب والسنة ماذا قال الله عز وجل؟ قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن لابد أن تعرف صراط الله، أول شيء اعرف صراط الله، لأنك إذا عرفت صراط الله عرف وسبيل الله عرفت السبل الباطل. إذن فلا بد أن نكثر من تدريس كتب العقيدة وكتب السنة وكتب التوحيد وكتب الإيمان، لأنك إذا كنت على السنة وعلى الإيمان، مثلا في باب الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، فمتى ما خرج أناس يقولون لا يزيد ولا ينقص عرفت أن هؤلاء على الباطل، لأنهم بخلاف الأصل وصراط الله المستقيم الذي دلت عليه الأدلة. في قضية القدر نفس الشيء، عندما تؤمن بالقدر خيره وشره ومراتبه الأربعة اللي هي العلم والكتابة والإيجاد والمشيئة، فالمشيئة والإيجاد خلاص منذ أن تجد هناك من خالف تعرف أن هذا خالف فترد عليه. قضية الأسماء والصفات، إذا درست الأسماء والصفات فمنذ أن يأتي معطل عطل أسماء والصفات تعرف، أو مشبه شبه الأسماء والصفات، أو مفوضه في الأصل معطل أيضا عطل أسماء والصفات بالتوفيض، خلاص عرفت. في قضايا العبادات والذين ابتدعوا في العبادات عرفت، في قضايا الشرك الأكبر وصوره أعرف التوحيد، تعرف إيش الشرك. إذن الأساس لازم تفهمون هذا جيدا، أن الأساس لمن يريد أن يواجه أهل البدع والأهواء أو يواجه الفرق الباطلة، وهو هذا نوع من أعظم أنواع الجهاد، لابد أول شيء أن تعرف سلاحك، وسلاحك أنت كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل عرفت سبيل الله؟ إذن لابد بالبداية تعرف سبيل الله، لا تذهب تريد أن تعرف السبل الباطلة ثم تأتي تعرف سبيل الله. يعني في قصة مهمة، لما كنت طالب في الجامعة الإسلامية كنت أهتم كثيرا في كتب العقيدة وهذه الكتب، فكنت أقرأ. فعندما انهيت كتب، طبعا اللي قدرت عليه من كتب السلف كالشريعة الآجري وغيرها وسلمان عبد الله وغيرها، بعدين وأثناء يعني القراءة والدراسة وكذا وقع، كنت أذهب إلى الجامعة مكتبة الجامعة الإسلامية، فكنت أبحث أحيانا في الكتب، فمرة مريت على الكتب اللي مش كويسة حقت أهل البدع، فواقع في يدي كتاب المنقذ من الضلال للغزالي، كتاب اسمه المنقذ من الضلال للغزالي، كتاب صغير، فقرأت هذا الكتاب فعلمت كيف الطريقة. الغزالي ما طبق الطريقة أنه مسك سبيل الله وصراطه المستقيم الكتاب والسنة ثم رجع، لا، الغزالي إيش يقول؟ يقول أنني أريد أن أخرج من الضلال، فماذا أفعل؟ قال: ذهبت ودخلت مع الفلاسفة لكي يعرف هل هم على حق أو ليسوا على حق. فأخذ يدرس الفلسفة، يقول عنده طبعا هو قاعد الغزالي، هو ذكي جدا لكن لسى الله الهداية، فيقول أني لابد أن أدخل بالفكر نفسه حتى أصبح منظر فيه لكي أعرف هل هو حق أو باطل، انظر. فيقول: درست كتب الفلاسفة حتى أصبح بارعا فيها وألف فيها، ثم بعد ذلك يقول: اكتشفت أن هذا الفلاسفة والفلسفة باطلة، فألف كتابه المعروف تهافت الفلاسفة. طبعا تهافت الفلاسفة بصورة شخص مريض يريد أن يرد على ناس أمرض منه، انتبهوا لهذه، فاللي رد عليه بالرشد في تهافت التهافت. فيقول: فألفت كتاب تهافت الفلاسفة، ثم تركت الفلاسفة وذهبت إلى المعتزلة، لأن أقرب ناس وراهم المعتزلة. فدخل مع المعتزلة حتى برع في مذهبهم، فوجدت أن المعتزلة أيضا عندهم أخطاء، فرد على المعتزلة وخرج. فين ذهب؟ ذهب إلى الأشاعرة، على أساس أن في ذاك الزمان كان منتشر أن الأشاعرة هم أهل السنة، خاصة الشهرستاني والبغدادي في الفرق وغيره، عندما يكتبون أهل السنة يقول مين؟ الأشاعرة. واضح أن حنا ما يسمون شيء، حنا عندهم مشبهة يدخلوننا في أي باب من الأبواب الأخرى، على كيفهم كتبهم وربعهم وجالسين بوسطهم وعلى كيفهم يوزعون الناس، واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أنه آخر شيء وين دخل؟ دخل في الأشاعرة، وبقي مع الأشاعرة حتى حسب ما هو معلوم أنه آخر عهده الأشاعرة. طيب الأشاعرة هل هم حق؟ لا، لكن لو أنه أخذ عقيدته للسنة من البداية ثم بعد أن أتقنها رد على البدع المخالفين لكان هذا الصواب، واضح ولا لا؟ هو لا، ذهب وأخذ يدرس هذا. ثم الغريب والطريف من الأمر أنه يقول عندما أردت الدخول مع الصوفية، يقول: أنا رجل صاحب عقل وصاحب تفكير، يعني يسهل عليه أن يدخل مع الفلاسفة مع المعتزلة مع الأشاعرة، المناكفات العقلية والمنطقية وعلم الكلام وقواعد علم الكلام. لكن يقول: لما أردت أن أدخل الصوفية وجدت أن عندهم شرطا صعبا علي. هذا حين يجيك إيش؟ جماعة التبليغ. فيقول: وجدت أن عندهم شرط صعب علي، إذ أنهم يشترطون ألا تكون صوفيا إلا بعد أن تترك الأولاد والزوجة والأهل ثم تسيح في الأرض. هذا الخروج، واضح ولا لا؟ هذا ذكرها في كتاب المنقذ من الضلال، يقول لابد أن تسيح في الأرض. طبعا السياحة هذه من زمان ترى، بس هنا سموها خروج، لأن هي أصلا اللي حط جماعة التبليغ صوفية، ومن ضمن عقائد الصوفية السياحة، ولا يكون الرجل صوفيا حتى يسيح، وهذه ماخذينها من البوذية، لأن بوذا ساح وساح وراح، فلما ساح بوذا ترك قصره وترك ملابسه، عطاها واحد ذاك رزقه الله، هذاك واحد فقير وهذا أمير، فقالوا: إيش رأيك تأخذ ملابسي وأعطيني الصوف اللي عليك؟ منين الله جابك؟ خذ. فذهب بوذا وجلس في البراري وفي الجبال يأكل من الشجر وينام تحت فوق الحجر. فمن شدة ما كان يجلس في الشمس جت ضربت الشمس ضرب عقله، واضح ولا؟ فلما ضربت الفيوزات عنده ضرب عقله قال إنه هو الله وهو الإله. ثم أخذ يطلع الهذيان، الهذيان هذا اعتبروه الهندوس والبوذية على أنه طقوس على أنه كذا، ووقفهم في الشمس من ذاك اليوم. البوذية واقف في الشمس متصلب ولا يأكل ولا ينام. زين بالله عليك، واحد لا يأكل ولا ينام ويوقف بالشمس، وش يصير بعقله؟ يضرب. ولذلك تجد أن في ضمن كرامات الصوفية كما يدعون يقول ولقد كان وليا من أولياء الله، إلا أنه كان لا يصلي وكان يذهب إلى الكنيسة وإلى المسجد ويسرق نعول الناس، وكان وليا من أولياء الله، عابد وليا، مجنون هذا. يعني صار المجنون ولي، صار الذي يهذي وينصرع ويلبس الجن، يقول هذا وصل إيش؟ وصل إلى مرحلة. إذن فنجد هنا أن الغزالي يقول أن الصوفي، المهم يقول الغزالي بعد ذلك قاومت 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 حتى أنني تركت المكتبة وتركت بيتي، ثم أخذت أذهب مع الصوفية وأسيح معهم. ثم بعد ذلك كما لا يخفاكم كان والعياذ بالله قال بالقوال، حتى قال إن النبوة مكتسبة والعياذ بالله. لأن تعرفون أن الصوفية الاستشراقية، ولا ما ودنا نطول معكم، الصوفية الاستشراقية وغيرها هي الذين يقولون أن الإنسان مثل المرأة، أن الإنسان مرآة، فقلبك إذا وصلته مثل المرآة فإنه يأخذ العلوم من الله عز وجل وتصبح أنت كالمرآة العاكسة. مع الزمن زودوها شوي، قالوا إذن أنت تتحد بالله، مع الزمن قالوا أنت الله، واضح ولا؟ وحدة الوجود. فلازم تعرفون أن البدع تأتي طوالي، تأتي هكذا. ولذلك تجد أنهم قالوا بالجبر دائما، أصحاب الحلول والوحدوية يقولون بالجبر، واضح ولا؟ لكي يقول أعماله هي أعمال من أعمال الله وإرادتي من إرادة الله. هذا المقصد. ولذلك أن أحببت أنا أطرح قضية الغزالي لسبب مهم جدا، هو أن نعرف أن طريقة الرد على هالبدع هو بمعرفة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وسبر الكتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، باب الإيمان، في جميع الأبواب. ثم بعد ذلك سوف تجد أن هالبدع سوف تكشفهم، لأن معك النور الكاشف وهو الكتاب والسنة، فتكشفهم وتكون عندك الأنوار الكاشفة فتكشفها أو لا. ولا بأس إذا أردت أن تتوسع وتطلع على ما لديهم من مقولات بعد معرفتك من علمك وأمنك لهذا كما فعل ابن تيمية وغيره من العلم، فلا بأس في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ورد عن بعض السلف كنا نستعين بحفظ الحديث بالعمل به، ما المقصود بالاستعانة هنا؟
نستعين الاستعانة المشروعة، لأن الاستعانة تعرفون أن الإنسان إذا استعان بغير الله عز وجل بما هو من خصائص الله عز وجل لا يجوز. أما الاستعانة كان تستعين بشخص أن يحمل معك حقيبتك، أو تستعين بشخص أن يساعدك في بناء بيتك، يا فلان أنا استعين بك، ما تعرفون أنتم التفصيل. هذا ذكر حتى في مسائل كشف الشبهات والأصول الثلاثة وغيرها كتاب التوحيد. فهنا المقصد بالاستعانة بالعمل بالحديث أن أنت إذا عملت بالحديث أنت حفظت الحديث، فإذا عملت به عملك به يبقيه دائما إيش؟ موجود. لكن إهماله، واضح ولا لا؟ مثل القرآن الكريم، عندما تقوم الليل بالقرآن الكريم تبقى حافظ له، عندما ما تمر على السورة 10 سنوات 15 سنة 10 سنين فإنها تذهب. ولذلك تجد أن أكثر الذين متقنين لحفظ القرآن يحرصون على قيام الليل به. فكذلك الحديث، أن العمل به يعينك على حفظه، وحفظ الحديث يعينك على العمل به، والعمل به يعينك على بقاء هذا الحفظ كما هو. نعم.
هذا السائل من خارج السعودية يقول نحن في بلادنا عندما ندعو الناس إلى الاهتمام بالعقيدة والسنة يطعن فينا كثيرا من العلماء والدعاة بأننا سلفيون وجامية ومداخلة، فما نصيحتكم لنا بارك الله فيكم؟
أنت لا تنظر ماذا يقال لك. قيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس الإيمان والتوحيد ساحر، وقيل له كاهن، وقيل له شاعر. أنت لا تنظر ما الذي يقال لك، ماذا قيل لإبراهيم عليه السلام، ماذا قيل لشعيب، ماذا قيل لجميع الأنبياء والرسل. فقضية ماذا يقال لا يهمك، هذا لا يهمك ماذا يقال لك. أهم شيء هل أنت على الكتاب والسنة من خلال ما ترى من الأدلة والحجج والبراهين التي اطلعت عليها؟ وهل أنت تدعو إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح؟ أما ماذا يقولون الناس ما لك شغل فيهم. الأنبياء والرسل قيل لهم، وعلماء السلف قيل لهم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في كتاب الحموية وضع عنوانا في قضية ألقاب السوء التي يلقب بها البدعة أهل السنة، كما في تلخيص الشيخ ابن عثيمين. إذن فألقاب السوء يلقب، وذكر ابن تيمية أن الأنبياء قيل لهم، وأن أتباع الأنبياء ورثوا أن أهل البدع يلقبونهم. فقال قيل عن أهل السنة مشبهة، وقيل عنهم حشوية، والخوارج قال عن أهل السنة مرجية، والمرجية قال عن السنة خوارج، والمعطلة قال عن السنة مشبهة وغير ذلك. إذن فالصوفية قال عن السنة أنكم ضد أولياء الله، وأنكم تبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنكم ما ترون الاستغاثة به. انظر يعني الجنون كيف، واضح ولا؟ الشيعة قالوا والرافضة قالوا أنكم ضد علي بن أبي طالب وآل البيت. لماذا؟ لأنكم ما تستغيثون بالحسين والحسن، فبأنكم لا تستغيثون بهم ولا تعتقدونهم يضرون وينفعون وتسألونهم الحاجات من دون الله، إذن أنتم تبغضونهم. هم هذا فهمهم. إذن فهناك حقيقة باطلة ثم بناء عليه يضع لقبا باطلا، واضح ولا؟ الحقيقة الباطلة عنده هو أنه يرى أن آل البيت يدعون من دون الله وينفعون ويضرون. لما ما وافقت على هذه الحقيقة أعطاك إيش؟ لقبا باطلا، أنك ضد آل البيت وتكره آل البيت، واضح ولا لا؟ بناء أنك لم توافقه على إيش؟ على باطله في هذا الباب. كذلك الصوفي، كذلك الأشعري، كذلك المعتزلي، كذلك الإخواني، كذلك التكفيري الخارجي الداعشي القاعدة التبليغ غيرهم. لأنك لم توافقهم على ما هم عليه، بالتالي أعطوك لقبا لكي ينفروا عنك. هذا شيء معمول به وشيء معروف من زمان، لست أنت أول واحد. يعني أحمد بن حنبل قالوا له مشبه، أهل الحديث الذين أنت الآن تدرس سيرهم علماء أمة الجرح والتعديل وعلماء الحديث، قيل لهم في زمانهم يا حشوية يا نابتة يا مشبهة يا كذا، واضح ولا لا؟ إذا لا تكترث. ماذا يقال لك؟ يقال جامي، يقال مدخلي، يقال كذا. قبل كان أنا أعرفها، يعني يمكن عاصرناها، والشيخ محمد بازمول كذلك، كانوا يعيبون إذا أرادوا يعيبون فينا يقولون يا سلفيين، السلورية حقين السعودية، فكانوا يقولون هذا سلفي، وبعدين يحذفون كلمة سين يحفظون تاء تلفي. وهو صح فعلا، حنا أتلفناهم ولا لا؟ الحمد لله السلفيون أتلفوهم إتلاف بالحجة والبرهان، أتلفناهم بالدنيا، ما لنا شغل حنا. لكن قال الله قال الرسول. ولذلك شيخ الإسلام تيمية عندما قال أنه لا تزال طائفة من أمتي منصورة، قال منصورة إما بالسلاح والسيف والسنان، وإما منصورة إيش؟ بالعلم. أما نصرة العلم والحجة والبرهان فهذه إلى قيام الساعة، لأنه قد يأتي على السنة يقتلون ويسجنون ويظلمون ويطردون، لكن تبقى حجتهم منصورة، واضح ولا؟ فهنا كانوا كذا. بعد ذلك لما السلفيين بيّنوا أنهم قطبية، طبعا لماذا قلنا لهم قطبية؟ لأنهم كل شوي قال سيد قطب قال سيد قطب، وأخذوا بأقوال سيد قطب الباطلة، وإيش أصبحوا يعني يتحمسون لها. فمن هذا الجانب ماذا فعلنا؟ قلنا أنتم قطبية. لماذا؟ لأن الأقوال التي خالف فيها سيد قطب الكتاب والسنة نصرتموها ونشرتم كتبه، إذن أنتم قطبية. مثل الأشاعرة إلى أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع، واضح؟ مثل الجهمية نفسه لأنهم أخذوا بمقولات جهم صفوان، فأنتم أخذتم بمقولات سيد قطب الباطلة فنسبناكم إليه، وأخذتم بمقولات محمد سرور زين العابدين الباطلة فنسبناكم إليه. طيب أنتم، فهم لما وجدوا هذا فابتلشوا، فقالوا نبي ننسبهم للشخص. كيف ننسبهم؟ هذه أشياء يمكن بعضكم ما يعرفها، السعوديين يعرفونها كثيرا. الشيخ محمد أمان الجامي من أثيوبيا، من الحبشة. فماذا فعلوا أهل نجد في الرياض وسرور وجماعتهم وبعض الحجز؟ فقالوا ماذا؟ قالوا في طريقة لكي ننفر السعوديين عن هذا الفكر، نقول جامي نسبة إلى شخص أصله من خارج المملكة. ليش ما قالوا بازي؟ ما لاحظتم؟ نحن وقفنا مع الشيخ باز ضدهم، ليش ما قالوا نسمونا بازيين أو فوزانيين أو عثيمينيين؟ ليه؟ مع أن محمد أمان جاء من نفس كلام الفوزان نفس الكلام من باز في ولاة الأمر وفي ذم البدع وفي طاعة الأمر وعدم الخروج نفس الكلام، لأنهم يعرفون لو قالوا بازي وعثيميني عندها النجد وعند السعودية ما راح تنفع، فذهبوا يبحثون، واضح ولا؟ فوجدوا الشيخ محمد أمان الجامي جاء للرياض وألقى كلمات هناك وصارت شوشرة في الرياض تعرفونها عندما قام البعض يريد أن يضربه، فأرادوا أن يثيروا المجتمع هناك في نجد، فقالوا هؤلاء جامية يتبعون لهم واحد إثيوبي من الحبشة الله يحييك، وجوا يبون يعلمون التوحيد لأن عيالهم يأخذون التوحيد بالوراثة، لو يصير صوفي تبليغي لا تتكلم عليه لأن من أهل القصيم ولا من الرياض، لا يبا، هذا دين الله عز وجل، واضح ولا لا؟ أني أسمع دفن عليك يا بلال في الجنة، ما له علاقة في هذه الأمور. أنا بعطيكم إياه لأني أنا دارس الأمر هذا وعارفه، فهم وضعوا هذا الأمر حتى ينفروا، ولذلك أكثر ما انتشرت هذه في الرياض وفي نجد وفي القصيم وكذا، جامية يسأل ذاك وش جامية؟ قال يتبعوا لهم واحد جاي من إثيوبيا من الحبشة، ما يقدر يقول بن باز، لأنه قال بن باز قالوا بن باز عالمنا إمامنا ابن عثيمين إمام عنيزة وإمام العالم، ما يستطيعون، فوضعوا هذا الشيء. ترى هذا السبب، لأننا دارسهم وعرف قذاراتهم، الله يقلع قذاراتهم، هم المكاثلية هذولا، فأعرف وسائلهم وأعرف طرقهم، فهم وضعوا هذا الموعظ، ولذلك ما قالوا بازيين ولا عثيمينيين ولا فوزانيين، واضح ولا؟ يعني يقولون كذا وهكذا، سواء معاه أو مع غيره أو مع غيرهم، هم يريدون هذه التسميات حتى ينفروا. لكن هل الشيخ محمد أمان الجامي أتى بشيء بخلاف ما كان عليه السلف الصالح؟ إذا كان أتى بشيء بخلاف ما عليه السلف الصالح اذكروه لنا نحن نرده ونقول أخطأ محمد أمان الجامي، لكن أنتم ما تقولون أخطأ سيد قطب، ولا تقولون أخطأ سرور، ولا تقولون أخطأ سلمان العودة، ولا تقولون أخطأ حتى القرضاوي هذا اللي أخطأه بالهبل، ها؟ يعني لو تطلع أخطاء القرضاوي يعني تريلات تشيل، واضح ولا لا؟ يعني يكفي فتوى مفتيها حق نساء بنات أوروبا يقول إن ما رأيك نحن في جامع اختلاط، يعني ما قال حرام الاختلاط، لا، قالت نحن نريد أن نسبح بحمام السباحة، حمام السباحة في الجامعة معانا شباب، قال يجوز، هي واقفة على هذه، يعني واقفة على حمام سباحة. هو بارك الله فيك لما مات طاغوت الفاتيكان قال لقد توفي اليوم باب الفاتيكان، أسأل الله أن يغفر له وأن يعوض الأمة النصرانية خيرا منه. هذا إيش هذا؟ إلا الفاتيكان، طاغوت الفاتيكان يسأل الله أن يغفر له وأن يعوض الأمة النصرانية خيرا منه، يعني واقفة على تسبحينها ابنيه، لا والله. فعاد فالموضوع هذا، موضوع هؤلاء معروف، معروف موضوعهم، هؤلاء ما يريدون، ما يطبقون حكم الشريعة ولا غير ذلك. ولذلك القرضاوي وموضوع الآن أردوغان وموضوع الغنوشي وموضوع الترابي قبل ذلك، فضح الإخوان المسلمين السعوديين السرورين الكذابين النصابين اللي يقول لك نحن الحكم بما أنزل الله والتوحيد والسنة، حنا السرورين كذابين. هؤلاء القرضاوي وغيرهم انظروا ماذا فعل بحكم بما أنزل الله. القرضاوي يقول وإن الديمقراطية أدعو إليها، كذا يقول بهذا اللفظ، ويرى أن التعددية السياسية مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، التعددية السياسية وفتح الباب للأحزاب الشيوعية وغيرها، ومع ذلك هو إمامهم. فلذلك القرضاوي وفتاواه والغنوشي وفتاواه وغيرهم فضحت الإخوان المسلمين والسرورية اللي عندنا هنا في السعودية الذين ما زالوا يتشبثون في القرضاوي، حتى أنه في برنامج فور شباب عندهم لقاء مع القرضاوي في معنى مراجعات وغير ذلك في رمضان. فالمقصد هنا أن نعرف أن هذه الدعاوى التي يقولونها لا تكترث إليها، إنما تعامل مع الناس بالدليل والحجة والبرهان، الألقاب لقم من هو أفضل منك ونفر من هو أفضل منك، ولكن لازم تبين الحقائق. يعني مثلا أنا ضد واحد مثلا زعلان سلفي زعل ذاك اليوم وغضب في النقاش فقال نعم أنا جامي، لا ماني بجامي، أنا سلفي على الكتاب والسنة، لا تقول أنا جامي، واضح؟ مثل لما واحد يقول لك أنتم وهابي وكذا تقول نعم أنا وهابي، لا ماني بوهابي، أنا مسلم مؤمن سلفي من أهل الحديث على الكتاب والسنة، لست بوهابي ولست بجامي ولست بمدخلي، أنا السلفي. فليس لأن المخالف قال لك لفظا فأنت تأتي لكي تتشدد وتبين أنني عليه تقول نعم أنا جامي نعم أنا. هذا أكبر خطأ ترتكبون، أكبر خطأ يرتكب بعض الشباب وهم قلة. ولذلك أنا عبت على بعض الناس عندما قال الجامية ونحن الجامية ومنهم الجامية ومنهم كذا الجامية، قلت ليش تقول كذا؟ أن تقول السلف والدعوة السلفية، واذكر أن من ضمن علمائها الشيخ محمد أمان الجامي، واضح ولا لا؟ وبين أن الأم هذا اللقب فهو باطل ولا نرضى به. لا تلبس نفسك اللباس الذي يريد خصمك أن يلبسك إياه زورا وبهتانا، خلك ذكي في النقاش والمطارحات والأفكار. ولذلك ابن تيمية من ذكائه لما ناقشوه على الواسطية، طبعا جمع رحمة الله الهندي وغيرهم جمعوا علماء وأرادوا أن يناقشون ويناظرون على الواسطية، ماذا قالوا له؟ انظر الذكاء، ذكاؤهم ودهاؤهم. قالوا أنت لماذا تقول في الواسطية أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ومن كان بخلافها فهو يعني من الفرق الباطلة؟ أن تقول بما أنك حنبلي وتتبع بالفقه أحمد بن حنبل، قل أن هذه عقيدة إيش؟ أحمد بن حنبل، وعلى أساس يفتحونها سياسيا بحيث أنك أنت أحمد حنبل، وهم ينسبون كذبا وزورا للشافعي عشان الجويني وجماعته إن أشعرية، وللإمام مالك على أساس متأخر المالكية أشعرية، فيبون يمشونها أن يعني مسائل العقيدة نفس مسائل إيش؟ المذاهب. فقالوا قل أنك حنبلي وهذا عقيدة أحمد بن حنبل وخلاص. فقال وما دخل أحمد بن حنبل بهذا؟ انظر الإمام، انظر الإمام، قال وما دخل أحمد بن حنبل بهذا؟ هذه عقيدة الكتاب والسنة والسلف الصالح، أحمد بن حنبل تبع لها، من أخذها فهو الذي يكون مناجي، ومن لا يأخذها فلم يكن ناجي. فآذوه وسجنوه وعذبوه وسوى. إذن ففي النقاش في المناظرات لا يضعك الخصم في الزاوية التي هو يريد، ولا يلبسك اللباس الذي يريد ثم تلبسه. ولذلك في المناظرات لازم يكون عندك ذكاء، أحيانا قد لا تناظره في نفس النقطة اللي أعطاك إياه، وإنما تلتف عليه لكي تأتي من نقطة أخرى. هذه عموما أمور كثيرة، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم إقامة الحاج أو المعتمر وليمة ودع الناس إليها؟ لأن هذا عرف عندنا، وإن لم أدعهم سيأتون ويطلبون هذا الشيء.
ما فهمت يعني كيف؟ يعني لا رجع إلى بلدي؟
إلى بلدي نعم.
طبعا بالنسبة إذا كان يعتقد أن هذا من ضمن المناسك وأن من هذا من ضمن الحج أنه لا يتم حجه ولا يكمل ولا هذا إلا إذا عمل وليمة للناس، لا شك هذه بدعة. وأما إذا رجع وعمل وليمة ودعا أقاربه لكي يسلمون عليه بدل ما يتعنى هو لهم أو يعنى أنفسهم، أو لأن الناس تأتي تريد أن تسلم عليه فصنع لهم وليمة لأنهم ضيوفة، هذه ما فيها بأس. وأما أن يجعل أنه هذا لا بد منه بحيث أن أهل البلد من لم يصنع هذه الوليمة بعد أن يأتي بالحج ينتقدونه وأنه كأنه مخالف أمر في الإسلام أو أمر من الفضائل، فهذا لا شك لا يجوز، لا يجوز.
يقول السائل حفظكم الله توفي شاب في منطقتنا، في منطقتنا وهو
توفي شاب
في
مقتبل العمر،
وهو صغير على عمر يناهز 22، وهو ولله الحمد على المنهج والسنة نحسبه كذلك والله حسيبه، فقرر الإخوة أن يتعاونوا على حفر بئر باسمه ليعود له صدقة جارية، فهل في هذا العمل شيء؟
والله الشيخ من باز وغير من العلم يرون ما فيه بأس.
يقول السائل حفظكم الله كان الإخوانيون عندنا في السعودية قديما يكثرون من الرد والتأليف على الليبراليين، فما هو الأصل الذي اجتمعوا عليه هذه الأيام؟
طبعا حنا أولى الناس بالتحذير من الليبراليين السلفيين، فلا بد أن نحذر من الليبرالية، لأن كل خطر يهدد الكتاب والسنة لا بد أن نحذر منه. فإذا كنا نحذر من البدع ونحذر من المعاصي وكذا، فمن باب أولى نحذر من الكفر والضلال الذي يهدد الآن العالم الإسلامي، اللي هي الليبرالية والديمقراطية وشرعية التعددية السياسية، بحيث أن أحزاب سياسية الليبرالية وعلمانية والشيوعية وقومية وغيرها وما يسمى إسلامية، أنها لا حرية التصويت ولا حرية الانتخاب ولا حرية إيجاد المقار الحزبية ولا حرية المشاركة في الانتخابات والوصول الحكم وتشكيل الحكومة وغير ذلك، هذا كله من الباطل، لأن نحن طرقنا في الوصول للحكم معروفة، طرق الوصول للحكم معروفة، إما عن طريق أهل الحل والعقد وهم أهل الدين والتقى يختارون إماما عادلا يحكم بالشريعة الإسلامية فيقولونه فلان، كما فعل الصحابة مع بكر الصديق على قول من رأى أنها بناء على اجتماع الصحابة في السقيفة وليس أنه دلت الأدلة على التنصيص عليه، لأن اختلف العلماء هل هناك أدلة نصية في خلافة بكر أو أنها يستفاد منها، مثل عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس عندما كان مريضا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. لكن على القول الآخر وهو القول أن هذه يستفاد منها الأدلة هذه، ولكن اجتمع أهل الحل والعقد من كبار الصحابة في السقيفة فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الخلافة، فهذه طريقة طرق وصول الحكم عندنا كسلفيين، وهي أنها الحل والعقد وليست الغوغاء والجماهير والأحزاب، بحيث أن الجماهير إذا انتخبت فلان فإنه أصبح مشروع أن يحكم هؤلاء الناس حتى وإن كان يحكم بالشيوعية أو بالديمقراطية أو بالعلمانية أو بالليبرالية أو غيرها، لأن حزبه وجماهيره فوزت. وهذا كنت ترى من خلال دراستي للليبرالية ودراستي للطرقهم، وجدت أن المسألة كلها معتمدة على قضية المال، كل الشغل مال، أصحاب رؤوس المال هم الذين يوصلون الذي يريد الحكم في هذه النظم الديمقراطية، واضح ولا لا؟ لأن الأحزاب الضعيفة التي ليس عندها مال وليس عندها دعاية إعلامية وليس عندها شيء، هذه تسقط. ولذلك أمريكا منذ أن تسيست إلى هذا اليوم وهي جمهوري وديمقراطي، يعني معقولة دولة 300 مليون نسمة ما في حزب ثالث؟ يا الديمقراطي يحكم يا الجمهوري، وبريطانيا يا حزب العمل يا حزب المحافظين، وين الأحزاب الأخرى؟ واضح ولا لا؟ معناته إيش؟ أن المحافظين والجمهوريين والديمقراطيين عندهم شركات كبيرة وعندهم رؤوس أموال وعندهم تجار منتمين لهذه الأحزاب وينجحونها. إذن الشغل كله فلوس، ترى الشغل كله فلوس، الإخوان المسلمين نصابين، وذلك الإخوان المسلمين يكثرون الفلوس على أساس بكرة يفوزون بالانتخابات. القضية ما لها علاقة لا بها رجل عدل وبكفؤ أو لغيره، هم يتكلمون كلام أمامك الإخوان العدل والكفؤ، وإلا القضية كلها مرجعها للمال. ولذلك تجد أن هذه القضايا كلها مرتبطة بإيش؟ بالرأسمالية. ليس هنا المجال لطالع في هذا الموضوع، لكن أنا قصدي أن أتوصل لمسألة مهمة، أن هذه الليبرالية التي تعني الحرية، وهذه الحرية الليبرالية هذه مادة ترجع للحرية، والحرية المقصود فيها الحرية المفتوحة، الحرية في العقائد، الحرية في الأخلاق والسلوك، في الزنا وشرب الخمر وغيره، وأهم شيء أنه ما يتقاطع مع القانون. ولذلك تجد أنهم المرأة تأتي ويزني بها لا مشكلة عندهم، لكن عندما يغتصبها قد يعدمونها ويسجنونها 100 سنة، واضح ولا لا؟ فلأنها تعدت على القانون. فهم أصلا هؤلاء عندهم حرية في العقيدة، أن يعتقد ما يشاء، يعتقد أن ليس هناك خالق، ليس هناك إله، ليس هناك كذا، كما يريد له الحرية في ذلك والعياذ بالله. عندهم يعتقد ما يشاء في الفروج، يعتقد ما يشاء في فرجه، فرج أهله، يعتقد ما يشاء في المشروبات، يشرب ما يشاء. حتى ثم عندك بعد ذلك الحرية الاقتصادية، وهي الربا وغيره، وكل ما تستطيع أن تكسب منه كاليانصيب وغيره، كل هذا عندهم جائز، أهم شيء لا يتصادم مع القانون ويتقاطع مع حرية الآخرين. ثم بعد ذلك الحرية الاقتصادية تأتي إلى الحرية الأخلاق والسلوك وغير ذلك. هذه هي الليبرالية بشكل عام. قضية الحرية السياسية هي التي أخذها الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين شاركوا الليبرالية في الحرية السياسية، في الديمقراطية السياسية الوصولية، وفي شرعية تعدد الأحزاب والوصول إلى الحكم. ولذلك أنا سبق وأني قلت وذكرت هذا وذكرت الأدلة على أن الإخوان المسلمين المتأخرين من الثمانينات إلى الآن هم ليبراليون في الباب السياسي. القرضاوي هذا ليبرالي في الباب السياسي، كل الأخوة غنوشي هذا أبر الليبراليين في الباب السياسي، واضح ولا لا؟ فهم ليبراليون في الباب السياسي، فالليبرالية السياسية كلهم أخذوها، والديمقراطية وغير ذلك. ولذلك لا يحكمون شرع الله ولا يحكمون بما أنزل الله عز وجل. عندنا الأمر الأول عرفناه، وهو أن الوصول الحكم عن طريق الحل والعقد. الأمر الثاني عن طريق ولاية العهد، كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر إيش ابن خطاب عندما ولاه العهد، وكما فعل أبو بكر عمر خطاب أن جعل ولاية العهد في 6 من الصحابة. ثم ما حدث أيام المماليك والعباسيين، عندما حدث هذا الأمر فإن الصحابة صغار الصحابة والتابعين الذين عاصروهم بايعوا ورأوا أن هذه الخلافة إيش شرعية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو قضية الغلبة. إذا خرج رجل وغلب على الحكم واستتب له الأمر وأصبح الأمر له فإنه وطلب البيعة يبايع، وهذا ما حصل في قضية عبد الملك ابن مروان في موضوع عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير لم يخرج، عبد الله بن الزبير نادى بالخلافة وهو من حوله لعبد الله وبايع عبد الله، وعبد الملك بن مروان في الشام نادى بالخلافة وبايعه، فأصبح هنا خليفتين. فقام عبد الملك بن مروان بجنوده وقاتل مين؟ عبد الله بن الزبير. فعندما انتصر على عبد الله الزبير واستقر الأمر له، ماذا فعل صغار الصحابة والتابعين؟ بايع عبد الملك بن مروان، واضح ولا لا؟ للغلب واستقرار الأمر. وإلا عبد الله بن الزبير لم يخرج كما قال هؤلاء. حتى الحسين لم يخرج. الحسين عندما ذهب يريد الثأر وأراد وأرسل له الجيوش خيرهم، قال إما تتركوني أذهب إلى الثغور كما قال ذلك ابن تيمية في منهاج السنة، تتركوني أذهب إلى الثغور وأقاتل، وأما أرجع إلى المدينة. فرفضوا، قالوا لا هذه ولا هذه، فقاتلوا وقتلوه أولئك الظلمة، واضح الذين قتلوا سيد شباب أهل الجنة. إذن فنجد هنا أن الاستدلال في قذف حسين وعبد الله بن الزبير هذا كله كلام باطل يستدل فيه التكفيريين والخوارج، واضح ولا؟ والشيخ سلام من أجل السنة قرر هذا، وابن عربي في كتابه العواصم من القواصم بيّن هذا، وكل أهل السنة متقدمين في هذا الباب بيّنوه. المقصد هنا أن نعرف أن إيش أول شيء الحل أهل الحل والعقد، اثنين ولاية العهد من السابق إلى اللاحق، ثلاثة إذا استتب الأمر له ها وغلب وأصبح الأمر له وأصبح كل يقول هذا أمير هذا أمير كما قال أحمد بن حنبل، قال أن يقول الناس هذا الأمير هذا الإمام هذا الإمام، فاستتب له الأمر. أما طريقة الديمقراطية الباطلة هذه أن الذين أكثر أصوات هو الذي يحكم فهذا باطل. طيب أكثر أصوات، أصوات الفساق هي أكثر فجعلوا فاسقا، أصوات الشيوعيين هي الأكثر فجعلوا شيوعيا، أصوات العلمانيين أكثر فجعلوا علمانيا أو ليبراليا، هل هذا يشرع له الحكم؟ هذا باطل. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، وقال تعالى ومن يحكم من الله وإليكم الكافرون، هذا ما رد بيانه.
يقول السائل حفظكم الله، كيف يوفق الإنسان بين طلب العلم وكسب العيش؟
يعني في بعض الأسئلة قضاياها خاصة بالشخص، يعني ما نقدر نعطيك حكم عام كده أقول لك كده. إنما أنت عليك أن تعلم أولا أن سعيك لجلب النفقة الواجبة عليك لزوجك وولدك واجبة، وأن طلبك للعلم فيما زاد عما تقيم به عبادة ربك مستحبة. فإذا علمت ذلك تكون الأولوية في أن تسعى لطلب الرزق لتعف نفسك وتعف أهلك عن الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول. وهذه النقطة تساعدك كثيرا في قضية طلب العلم. إذا تعارضت عندك قضية أنك تسعى لطلب الرزق الحلال لتقوم بواجب النفقة على من يجب عليك شرعا أن تنفق عليهم، فالمقدم أن تسعى لطلب الرزق، لأن طلب العلم فيما زاد عما تحتاجه لإقامة العبادة لله سبحانه وتعالى الواجبة عليك في اليوم والليلة هو من شأن المستحبات. الأمر الثاني الذي يعينك في ذلك أنك لا تحصر نفسك في قضية طلب العلم على صورة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا في زماننا هذا طلب العلم بصور مختلفة كثيرة جدا. لا تحصر طلبك للعلم في الجلوس على الشيخ، ممكن أنت تطلب العلم بالاستماع للدروس في التسجيل، ممكن أنت تطلب العلم بالاستماع للدروس عبر النت، ممكن أنت تضع شريط مسجل لدرس وأنت تقود السيارة من أجل كسبك وعملك فتحصل الأمرين، تسمع درس في العلم وتسعى لكسب عمله. فإذا أنت وسعت طرق التحصيل للعلم ما تحصل إن شاء الله هناك مثل هذه المعارضة. الأمر الثالث أن تجعل لنفسك ترتيبا تراعي فيه الأولويات، فتطلب من العلم ما هو أهم من غيره وتقدمه، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. بإذن الله إذا راعيت هذه الأمور الثلاثة لن يحصل هناك تعارض بين طلبك للعلم وبين سعيك لكسب الرزق. فإن حصل تعارض وكان كسبك للرزق من أجل القيام بالنفقة الواجبة عليك، فقيامك بالنفقة الواجبة عليك والكسب لها مقدم على طلب العلم المستحب في الصورة التي ذكرناها، والله أعلم. نعم.
السؤال الأخير: أغلب العوام لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات، فهل يعذرون بجهلهم وكيف ننصحهم؟
الجهل عند أهل العلم يعذر به صاحبه بشرط أن يكون هذا الجهل ليس نتيجة تقصير من الشخص. فالإنسان إذا كان هذا مبلغه من العلم بدون تقصير، يعني سعى إلى تحصيل العلم وسعى إلى التعلم، ثم مع ذلك كان عمله في النهاية على خلاف السنة، هو معذور بجهله، لأنه أدى الذي عليه وما زاد عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان الجهل نتيجة تقصير في الطلب وسعي وتقصير في السعي للتعلم فلا يعذر بجهله. فإذا صلى صلاة لم يراعي أركانها وشروطها صلاته باطلة وهو آثم. واستدل العلماء في تقرير ذلك بأدلة، منها حديث الرجل المسيء صلاته، فإنه دخل المسجد وصلى ركعتين أخف فيهما، يعني لم يحقق شرط الطمأنينة في الصلاة، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في ناحية من المسجد وسلم عليه، فقال الرسول وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. قال العلماء فلم يعذره بجهله، لأن جهله هذا نتيجة تقصير منه. فالجهل الذي يعذر به الإنسان سواء كان عاميا أو غير عاميا، نعم يعذر به الإنسان لأنه ليس نتيجة تقصير منه. أما جهل العام الذي هو نتيجة تقصير منه في طلب العلم وفي الرجوع إلى العلماء وفي السؤال أهل العلم وتعلم أمور الدين، فهذا لا يعذر به، وصلاته التي صلاها على هذه الصفة باطلة. من الأدلة أيضا حديث حذيفة أنه لما شاهد رجلا يصلي صلاة لم يراعي فيها السنة فقال لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة، أو كما قال رضي الله عنه. لما لم يعذره بجهله؟ لأنه كان في بلد فيه علماء يمكنه الرجوع إليهم وسؤالهم ومعرفة حكم هذه الصلاة وصفتها على الصورة الشرعية. فالجهل الذي لديه بسبب تقصيره فلا يعذر به، لا يعذر به. هذا هو ضابط مسألة الجهل الذي يعذر به أو لا يعذر به. والعوام بل حتى غير العوام أحيانا إذا أراد أن يشتري سيارة يرجع لأهل الخبرة ويسأل ويطالع في الكتالوجات ويسأل عن الصفات ويسأل مواقع النت هل هذه السيارة نوعها يصلح أو لا يصلح. إذا أراد أن يشتري أرض نفس القضية، فإذا جاء لمثلا من الدين صلى أو عمل العمل بدون أي تكلف للمسألة وللرجوع، ولذلك هذا الشخص مقصر وجهله نتيجة تقصيره فلا يعذر به، والله أعلم.
خلاص، في نهاية هذا اللقاء نشكر الله عز وجل أولا وآخرا على أن يسر هذا اللقاء، ثم نشكر مشايخنا الكرام على ما تفضلوا به، ثم نشكر الحضور الطيب وكذلك السامعين عبر الشبكة، وأخيرا الطعام موضوع في الخارج، فتفضلوا بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.